بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: يحب الإحسان والعصيان يكرهها. الضمير يعود إلى الله جل وعلا، أي يحب الله الإحسان والعصيان، مفعول به مقدم، يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، أي أنك تعرف ربك سبحانه وتعالى بصفاته، ومن صفاته أنه يحب الإحسان ويحب أيضا المحسنين، وأحسن إن الله يحب المحسنين. والعصيان يكرهه، يكره الله عز وجل المعصية ويكره أهل المعصية، ويرضى البر، والبر المعروف، والبر الطاعات، والبر الخير، والبر الدين كله، الإيمان كله يسمى بر. والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، يعني ويسخط بمعنى يكره الحرام، يكره الحرام. فالله عز وجل يرضى الطاعة، يرضى الإيمان من عباده، ويكره منهم الكفر والبدعة والمعاصي وما حرم عليه. بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. فإذا عرفت أن ربك سبحانه وتعالى يحب الإحسان ويحب المحسنين، وأنه يكره المعصية ويكره العصاة، ويحب البر ويرضاه، ويكره الكفر والمعصية ولا يرضاها لعباده، إذن فعليك أن تحرص على فعل الإحسان وعلى فعل البر وعلى فعل الطاعة، وأن تجتنب ما يسخط الله جل وعلا من الكفر وما دون الكفر. فإذا قمت بذلك وفعلت ذلك فأبشر، لا تخف ظلما ولا هضما، لا تخف ظلما ولا هضما. لا تخف ظلما بأن يطرح في صحائفك سيئات لم تعملها، هذا الظلم، لا يخاف ظلما ولا هضما. لا تخف أن يوضع عليك من السيئات ما لم تفعل، ولا تخاف هضما بمعنى أن ينقص من أجرك شيء، فما عملته من حسنة ستجدها، وما عملت أيضا من سيئة ستجدها. فالله عز وجل لا يظلمك، الملائكة الحفظة الكاتبين لا يظلمونك بشيء، فلا يسجلون عليك سيئة لم تفعلها، ولا يدخصونك حسنة فعلتها فلا يكتبونها لك. فاعمل على وجل، اعمل على وجل، وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم. اعمل على وجل يعني اجتهد في العمل الصالح، ولكن إياك والعجب، إياك والاغترار، إياك والنظر إلى عملك نظرة الرضا الرضا والسرور، ثقة منك بعملك وأنك قد أديت الذي عليك ونحو ذلك، بل كن على وجل، يعني اعمل العمل الصالح مع استحضارك الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنك أولا تعلم من نفسك الضعف، تعلم من نفسك الضعف، الضعف في الإخلاص والضعف في المتابعة. فالله سبحانه وتعالى إنما يتقبل العمل إذا كان خالصا، لم يشب الإرادة والقصد شائبة من رياء، من طلب حظ من حظوظ الدنيا ونحو ذلك. وكذلك أيضا لا يقبل عمل إلا إذا كنت فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تعلم من نفسك النقص والتقصير، فلا تجزم بأنك أديت هذا العمل تاما كاملا كما أراد الله عز وجل وكما يرضاه الله جل وعلا. من جهة أخرى تعلم من نفسك أيضا أنك مهما عملت من الأعمال الطيبة الصالحة لكنها لا تقابل نعم الله عز وجل عليك، لا تكافئ ولا تقابل نعم الله عز وجل عليك. فلو وزن عملك الصالح هذا كله بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، ربما طاش ميزانك لم يقم عملك كله بمكافأة أو شكر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليك. كذلك أيضا لا تدري عن المستقبل، لا تدري بما يختم الله عز وجل لك، والعبرة بالخواتيم. فأنت إذن على وجل، على خوف من الله، وأنت تعمل هذا العمل الصالح، وأنت تعمل هذا العمل الصالح. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه الآية، يعني هو الرجل يسرق ويزني ولهذا يخاف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يتقبل منه، وهو يخاف ألا يتقبل منه. فانظر كيف جمع هذا العبد بين الإحسان في العمل وبين الخوف من الله، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت تضمن وتجزم بأن هذه الصفة قد تحققت فيك، قد تحققت في هذا العمل المعين الذي قمت به؟ أنت على خوف، على خوف، فاعمل على وجل. إذن هذه الوصية فيها أمران اثنان: أولا الحرص على العمل الصالح، وفي نفس الوقت النهي عن الاغتراب بهذا العمل، بل عليك أن تستحضر الخوف من الله جل وعلا. ولهذا انظر يا عبد الله كيف شرع الله لنا الاستغفار بعد العبادات، بعد عدد من العبادات، يعني الصلاة التي هي أعظم ركن أركان الإسلام بعد الشهادتين.
صلاة أحب العمل إلى الله عز وجل، وأقرب ما تكون من ربك عز وجل، وأنت في هذه الصلاة تناجيه، تدعوه، تضرع له، تتذلل بين يديه. ومع ذلك أول ما تفرغ من صلاتك ماذا يشرع لك أن تقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، تستغفر الله. هل كنت في معصية؟ كنت في طاعة، ولكن يعني لا تغتر بهذا العمل الصالح، لا تغتر. فأنت وإن كنت أديت هذه العبادة لكن قد يكون فيها ما فيها من النقص، ولهذا تستغفر الله عز وجل حتى يتجاوز عنك ما قد يكون حصل في صلاتك من نقص، نقص في القصد، أو نقص في المتابعة، أو النقص في الأمرين جميعا، أو النقص في الأمرين جميعا. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، يعني استمر في العمل الصالح لا تنقطع حتى يأتيك الأجل، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول بعض السلف ابن الحسن لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا غير الموت، ما لك أجل ينتهي إليه عملك إلا الموت ما دام العقل معك، ما دام عقلك معك، كنت صحيحا كنت مريضا كنت كذا، المهم ما دام العقل معك والوعي حاضر وموجود فأنت مكلف بالتقرب إلى الله بطاعته واجتناب معصيته. إلى متى؟ إلى أن يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت. فاليقين هو الموت، اليقين هو الموت. ودب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم، لا تسب الله ظن. الله عز وجل عنف المنافقين، قال ظننتم وظننتم ظن السوء، كنتم قوما بورا، ظنوا بالله عز وجل ظن السوء، وظن السوء بالله عز وجل له صور كثيرة، له صور كثيرة، منها سوء الظن بالله عز وجل في أقداره، في أقداره، وسوء الظن بالله عز وجل في شرعه وأمره. ومن سوء الظن الذي كان عند المنافقين أنهم ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر رسوله والذين آمنوا معه، هذا ظنهم، أنهم ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر رسوله ولن ينصر المؤمنين معه، مع أن الله عز وجل يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله، هذا وعد الله. فهؤلاء أساءوا ظنا بالله عز وجل فظنوا أن الله لن ينصر رسوله ولن يعلي دينه ولن يتم أمره. كذلك من سوء الظن، من سوء ظنهم بالله أنهم يظنون أن الشيء قد يقع بدون تقدير الله عز وجل، أو يقع الأمر خلاف ما قدر الله، فظنوا أن الذين قتلوا من أصحابهم أنهم لو قعدوا في بيوتهم فلن يموتوا، لن يقتلوا. ومن سوء الظن بالله عز وجل أن تنسب إلى الله الظلم في شيء من قضائه وقدره. يعني الآن شوفوا في كلمة عند بعض العوام لما يخبر يقال مثلا فلان مرض ولا فلان مات ولا فلان صار عليه حادث ولا كذا، عبارة متداولة عند بعض العوام يقول لك يا فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل، ما يستاهل اللي يعني ما يستحق هذا الشيء الذي جاءه، وقضى من الله قدر مرض موت مصيبة أيا كانت، المهم ما يستاهل. يعني كأن الله إيش؟ كان الله ظلمه وأوقع به ما لا يستحقه. فهذه العبارة غلط، هي قد تكون يعني المراد المقصود يعني الترحم والتأسف له، ولكن لابد يجتمع مع القصد الحسن العبارة الحسنة. فإذا كانت العبارة غلط والقصد حسنا فقد يعني يلام العبد على سوء هذه العبارة، قد يلام على سوء هذه العبارة. واعزل عن الله سوء الظن والتهم. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله عز وجل الظن، والحديث القدسي المعروف أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فظن بالله عز وجل خيرا ما استطعت، وإياك أن تظن بالله ظن سوء. للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. انقد لشرع الله كما تقدم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والإسلام إيش هو الإسلام؟ الاستسلام لله، تستسلم له شوف الآن الأسير لما يستسلم لعدوه خلاص ينقاد، يقول له اجلس يجلس، قم يقوم، ارفع يدك يرفعها، نزل يدك ينزلها، مستسلم لمن أسره تمكن منه. فهكذا أنت مستسلم بين يدي ربك عز وجل، يحل لك هذا الشيء تحله، يحرم عليك تحرمه. وانظر مثلا الصحابة الذين عاصروا التنزيل والتشريع، حرمت عليهم المتعة امتنعوا عنها حرموها، وحلت لهم من أراد فعل، حرمت عليهم مرة أخرى خضعوا، يتمشون مع الشرع، استقبلوا بيت المقدس استقبلوه، استقبلوا الكعبة استقبلوها، ما يتحكمون ولا يعترضون ولا ليش ولا كذا ولا كل يوم لنا حكم، لا، لم يكن منهم إلا الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل. فهو ربك وسيدك وأنت عبده، وأنت عبده يتصرف فيك كما يشاء أمرا وقدرا. للشرع فانقد وسلم للقضاء، إذا حصل الأمر ما أمامك إلا التسليم وإلا الصبر، وإن ترقيت إلى الرضا بالقضاء والقدر فهذا أحسن وأكمل. ولا تخاصمن به كالملحد الخاصم. لا تخاصم في الشرع، لا تخاصم يعني تجادل جدلا باطلا في الشرع في الدين، وإنما عليك أن تبني عقيدتك ودينك على التسليم لله جل وعلا. أما المخاصمة والمجادلة في الدين بالباطل أو بقصد باطل، تجادل في أمر واضح وظاهر وبين، تجادل من أجل تشكيك الناس في دينهم أو نحو ذلك من المقاصد السيئة، فهذا كله ليس من صفة أهل الإيمان. الله عز وجل وصف قريش والكفار بأنهم قوم خصمون، بأنهم قوم خصمون يكثرون الخصومة. خاصموا النبي عليه الصلاة والسلام في ألوهية الله، خاصموا النبي عليه الصلاة والسلام في القدر، خاصموه في الميتة، خاصموه في أشياء كثيرة. فإذا من يخاصم في دين الله عز وجل من باب الاعتراض، من باب التشكيك، من باب إظهار قوة الحجة والقدرة على المجادلة، ففيه شبه من أولئك الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله يا طالب العلم لا تدخل مع أهل الأهواء في مخاصمات ومجادلات لا تثمر ولا تنفع ولا تجدي، إنما تذهب الوقت وتدخل الشك وتقسي القلب وتشغلك عما هو أنفع وأهم، تشغلك عما هو أنفع وأهم. فأنت بين دين الله، بين قال الله قال الرسول قال السلف، اعرض هذا واطرحه على الناس، من قبل فالحمد لله ومن أبى فلا يضر إلا نفسه. لكن تدخل معهم في جدالات ونقاشات، ولا سيما إذا تبين لك، إذا عرفت أنه هذا لا يجادل من باب طلب الحق ويريد الوصول إلى الحق، وإنما يجادل من أجل الجدال فقط، هو متعصب لرأي صاحب هوى صاحب كذا، فلا يجادل إلا من باب إبطال الحق وإحقاق الباطل. ليس القصد أنه لو تبين له الحق بدليله لقبل، وهذا يتبين لك من يعني بداية المناقشة. فهو مثلا أنكر أمر، أنكر أمر قال لك لا هذا ما هو صحيح، فجئته بآية قال الله كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، إن كان مثلا طالب حق سينفعه الله بهذه الآية، سينفعه الله بهذا الحديث، سينفعه الله عز وجل بكلام ذلك العالم الذي وضح هذه الآية وهذا الحديث. لكن إذا أخذ يجادل ويماحل ويتشبث بشبهات من هنا وهناك، ولكن اعرف أن هذا صاحب هوى، فلما تضيع وقتك تضيع عمرك وتدخل في الخصومات التي نهى عنها السلف الصالح. سلفنا رحمهم الله كانوا يحذرون من الخصومات في الدين. اقرأوا كتب السنة، كتب عقائد السلف الصالح، تجدون النهي عن الجدال والخصومات في الدين. فأنت اعرض ما معك من الحق، ولا تخاصم ولا تجادل فيه. المجادلة في كتاب الله عز وجل على نوعين: مجادلة محمودة ومجادلة مذمومة. المجادلة المحمودة هي التي يراد بها إبانة الحق وإظهار الحق، ولا بد أن تكون مبنية على نية حسنة، وأن تكون المجادلة مبنية على العلم، أما المجادلة إذا كانت لنية فاسدة فهي من المجادلة المذمومة، لأن الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا كان القصد سيء في المجادلة لم تكن من الجدال بالتي هي أحسن. إذا كان هذا الجدال مبني على جهل، يعني المجادل جاهل، لنفرض أن واحد مثلا سني يجادل خارجي، سني يجادل رافضي، سني يجادل قدري، يجادل مرجئ، ولكنه ما عنده علم، ما عنده سلاح، قال الله وقال الرسول وفهم للحجج، فهذا جدال ليس بالتي هي أحسن، لأنه سينكسر أمام الخصم، يعطي شبهة شبهتين ثلاث أربع، وهذا فاتح فمه أمام ما يدري ماذا يقول. هو يعرف قراءة نفسه أنه هذا على غلط، لكن ما يدري كيف يرد عليه وكيف يبين، فهذا أدخل نفسه فيما لا يليق ولا ينبغي ولا يصلح له. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرض هذا الموقف إلا لأهل العلم من صحابته: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أخبروا أنه يذهب إلى قوم أهل الكتاب حتى يستعد لهم، عندهم شبه، عندهم علم من التوراة والإنجيل، عندهم إشكالات ليست كالإشكالات الموجودة مثلا في المجتمع المدني ولا المكي الوثني، لا، ناس عندهم ثقافة جديدة، عندهم علوم سابقة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، فيحتاج إلى استعداد بحيث إذا طرحوا شبه من شبههم وإذا عنده الجواب حاضر. فالمقصود أنه ينبغي لطالب العلم أن ينأى بنفسه عن الدخول في المجادلات إلا في حالات ضيقة تستدعي ذلك، ويكون متسلح بحسن القصد صلاح النية ومتسلح بالعلم الشرعي الكافي، ويكون أيضا مجادلته بالعبارة الطيبة الحسنة، لأن الله يقول وقولوا للناس حسنا. أما إذا صار الجدال فيه رفع صوت وفيه ألفاظ نابية وألفاظ غير لائقة وتبادل تهم وسباب ونحو ذلك، فهذا ليس من الجدال بالتي هي أحسن. والآن انتشرت، يعني في العصر الأخير انتشر ما يسمى بالمناظرات، مناظرات، ولا سيما يعني مناظرات معلنة عن طريق القنوات الفضائية وغيرها، هذه وإن كان قد يعني تخدم وتنفع، ولكن ضررها كبير جدا، وذلك أن كثير من المتابعين، يعني من المتابعين من أهل السنة، في الغالب أنهم عوام ما يميزون. الأمر الثاني، هذه البرامج، برامج المناظرات، يعني قد تدار بطريقة تضر بالحق. كيف؟ يعطى صاحب البدعة وقت لعرض عدد من الشبه، فيكون المناظر مثلا ضعيف في العلم، ليس سريع البديهة، ليس قوي الحجة، فلا يتمكن من الرد على تلك الشبهات، تعلق الشبه بعدد كبير من الجمهور المتابعين. أو احتمال، حتى لو قلنا إنه المناظر السني عنده علم وعنده قوة وعنده حجة، لكن ما يكون عنده الوقت الكافي لا يكون عنده الوقت الكافي لإجابة تلك الشبهة، فينتهي البرنامج، تنتهي المناظرة وقد علقت شبهتين ثلاث أربع بقلب بعض أهل السنة، كما قال السلف إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إذا كان العالم السلف الكبير مثل أيوب السختياني ولا بن سيرين ولا غيره يعني يمتنع أن يسمع كلمة واحدة من صاحب هوى، وهو إمام كبير عالم كبير، يأتي صاحب الهوى يقول له كلمة قال ولا نص كلمة، ليش؟ يخاف على دينه، يخاف على قلبه أن يضعف، خاف على نفسه. طيب ما الحال إذن إذا جاء ألوف مؤلفة من عوام أهل السنة ويسمعون عشرات الشبه وبأساليب ماكرة وبأساليب مؤثرة وبأساليب فيها إقناع، ما الضرر الذي يقع من جراء ذلك على كثير من جمهور المسلمين؟ هذه المناظرات إن كان ولا بد فلا ينبغي أن تنشر على عامة الناس، وإنما تكون مناظرة خاصة بين الطرفين. قال وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم، يعني أمام القدر استسلم القدر، وبالنسبة للشرع يعني أمام القدر أنت لا اختيار لك، تنزل بك مصيبة ليس لك أمامها إلا التسليم. بالنسبة للأوامر والنواهي لك اختيار وإرادة، تمتثل الأمر أو لا تمتثل، تكف عن المحرم أو لا تكف، فعليك أن تمتثل للأوامر وأن تكف عن النواهي. إياه فاعبد مثل إياك نعبد، إياه فاعبد يعني لا تعبد إلا هو، هذا أسلوب من أساليب الحصر، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إياه فاعبد يعني لا تعبد أحدا غيره، وإياه استعن يشير إلى قول الله عز وجل وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك، فبذا تصل إليه يعني بإخلاص العبادة وبإخلاص الاستعانة تصل إلى الله عز وجل. طيب إياه فاعبد وإياه استعان، الاستعانة ليست عبادة؟ أليست عبادة؟ بلى. طيب كيف قال إياه فاعبد بعدين قال وإياه فاستعان، والاستعانة هي من العبادة؟ ها، من باب عطف الخاص على العام. طيب يعني إفراد الخاص بالذكر بحكم يوافق حكم العام ولا يخالف حكم العام؟ يوافق، ذكره بشيء أو أفرده بشيء يوافق حكم العام. إذن هذا فيه حث على مزيد من العناية والاهتمام بهذا الفرد من أفراد ذلك العام. لماذا خص الاستعانة بعدما ذكر العبادة عموما؟ نعم أيوة جيد، بارك الله فيك، لأن الاستعانة عبادة ولأنها وسيلة إلى العبادة، فهي عبادة وهي وسيلة إلى العبادة، فإذا لم يعنك الله عز وجل على عبادته لن تعبده، إذا لم يكن لك عون من الله على أن تعبده لم تعبده. إياه فاعبد وإياه استعن، والله عز وجل يقول في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه. طيب فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. وخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، الأسباب في عندك أسباب مأمور بها، أسباب مأمور بها مثل الإيمان والعمل الصالح، سبب مأمور به لدخول إيش؟ لدخول الجنة، هذا سبب مأمور به. عندك سبب مباح مثل الأكل والشرب للجوع والعطش، واضح؟ وفي أسباب منهي عنها مثل أكل الربا لا تجعله سببا لطلب الرزق، هذا السبب وش فيه؟ سبب محرم. لا تجعل السحر سبب للشفاء، تذهب إلى ساحر لكي يشفيك، لكي يعطيك علاج تداوى به من السحر. تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. فإذا الأسباب، في أسباب مأمور بها، أسباب مأذون فيها، أسباب منهي عنها، أسباب منهي عنها. فلما نقول خذ بالأسباب، أي الأسباب؟ المأمور بها والمأذون فيها، والمأذون فيها. واستوهب مسببها، يعني لا تظن أن السبب يستقل بالتأثير، السبب إنما أثر بأمر الله عز وجل. لا ينفع السبب ولا يؤثر السبب ولا يترتب عليه أثر إلا إذا أراد الله عز وجل، إلا إذا أراد الله عز وجل. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. النار جعلها الله سبب في الإحراق، سببا في الإحراق، لكن إذا أراد الله أن يسلب هذه النار هذا الأثر سلبها، مثل ما حصل مع إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. فلا تغلو في السبب بحيث تعتقد أنه هو المؤثر بنفسه فتكون مثل أصحاب الطبيعة الذين ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، فيصل بك الغلو إلى أن تجعل هذا السبب شريك مع الله، هو بنفسه يضر وينفع. ولا تظن أن ترك السبب المأمور به أو المأذون فيه أنه من التوكل المشروع. بعض الناس يظن هذا، إنه معنى التوكل أنك تترك الأسباب، أنك تترك الأسباب، هذا غلط، هذا نقص في العقل وقد أيضا في كمال الشريعة وحسن الشريعة. واحد يخرج مثلا من بيته إلى الحج، رايح للحج، ولا يأخذ معه زاد، ولا يأخذ معه مثلا سلاح، وهو سيمر بصحاري وبقفار وبقطاع طرق وكذا وكذا إلى آخره. ليه؟ قال أنا متوكل على الله. الله عز وجل يقول لك وتزود، وهذا في رحلة الحج، ليس عليكم جناح، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ها؟ وتزودوا، جاءت في سياق رحلته، رحلة الحج، تزود، تزود بما يسره الله عز وجل لك من مال، من طعام، من شراب، من رفقة، من سلاح إلى آخره، تأخذ بهذه الأسباب حتى تصل إلى مرادك. وأكمل الخلق توكلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يكن يأخذ بالأسباب؟ بلى. انظر مثلا يوم أحد ظهر بين إيش؟ بين درعين، لبس درعين اثنين، درع اللباس الحديد الذي يلبسه المقاتل حتى يتقي به من الضربات. دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر، خوذا يتقي بها سلاح العدو، ألم يكن متوكلا؟ بل أعظم المتوكلين هو. ولكن ليس معنى التوكل أن تترك السبب، افعل السبب مع توكلك على الله عز وجل واعتماد قلبك عليه وتفويض أمورك إليه. فأنت تأخذ بالسبب لأنك تعرف أن الله عز وجل أجرى الأمور على الأسباب، ولكن في نفس الوقت تعلم وتوقن أن هذا السبب لا ينفع إلا بإذن الله جل وعلا. جيد، يعني كلام بعض السلف لما قيل له، لما شاف ناس يعني رايحين للحج وكذا مسافرين بدون زاد بدون شيء، لما؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال لا، أنتم ما أنتم متوكلون على الله، أنتم إيه؟ أنتم المتأكلون، أنتم المتأكلون. كل ما شاف ناس حطوا صفرتهم راحوا جلسوا بجنبهم، إذا هو يعني كما قال قوي وجهه كذا راحوا جلس معه مباشرة، وإذا هو عنده شوية حياة لا حط الصفرة راح وجلس بجوارهم عشان يشوفوا، يقولوا تفضل، يستحون منه تفضل، فعايش على صدقات الناس وتفضل تفضل، لا ما يصلح. المسلم يرفع نفسه عن مثل هذا. الرسول يبايع الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا، حتى الواحد يسقط صوته على دابته ما يقول للرفقة اللي معه ناولون الصوت، ينزل ويأخذ صوته ويرجع. عزة نفس، حرص على عدم إراقة ماء الوجه عند الخلق. اللهم يعني إلا في حالات أذن فيها الشرع، ما في حرج. إذا كان الشخص مثلا فقير، يعني من الأصناف الثمانية، من الأصناف الثمانية فقير مسكين إلى آخره، هذا لو قال الناس إن أنا إني فقير وإني مستحق للزكاة وصادق في ذلك، ما عليه شيء. ليه؟ لأنه الزكاة المفروضة له فيها نصيب، الله جعل لك فيها نصيب، يعني الاثنين والنص هذه في المئة من مال التاجر، هذا المال الشخص اللي عليه زكاة هي ليست له، هي ليست للتاجر، هذا اللي هي ربع العشر مثلا، هذا ربع العشر في مالي ليس له، هو لمن؟ لله عز وجل، والله عز وجل أمر بأن يعطى للفقير والمسكين. فإذا أخذها المحتاج المستحق فعلا، فهذا المزكي ليس له منه، ليس له منه، بل هذا حقه، حقه شرعا. إنما الصدقات للفقراء، فالمال مال الله عز وجل، وأمر بصرف هذه الزكاة الواجبة لهذه الأصناف الثمانية، واضح؟ وهكذا أيضا إذا أخذت من أخيك من باب السلف، من باب القرض تستدين، ما في حرج. إذا أنت فعلا محتاج لهذا الدين وقادر على الوفاء، وأنك إن شاء الله عازم على الوفاء، ألم تقترض لحاجة معقولة تستدعي الاقتراض؟ فالاقتراض ليس فيه منه، لأنك تأخذ منه مثلا ألف، ترد له ألف، ماله منه عليك. ولهذا استدان النبي عليه الصلاة والسلام، اقترض، واقترض خيار الصحابة. فلو كان من المسألة المذمومة المنهي عنها ما فعله. ولكن ما هو معنى هذا أنه يفتح المسلم على نفسه باب الاقتراض هكذا بدون يعني نجعل لنفسه قيود وحدود، لا. لأنه بعض الناس تكون نفسه يعني أي شيء ترى عينه تتعلق به، ويروح يحمل نفسه ديون على أشياء كما يقال من الكماليات، من أسباب الرفاهية، فلما تحمل ذمتك هذا الأمر؟ لأنه إذا ما سدت في الدنيا يكون التسديد يوم القيامة من حسناتك يا شيخ، من حسناتك. فأنت لا تعرض نفسك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهيد، قال يغفر له كل شيء إلا الدين. فالمقصود أنه المسلم يأخذ بالأسباب، ولكن عليه أن يكون معتمد القلب على الله عز وجل ومفوض الأمر إليه. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها. هذا الباب غلط فيه طائفتان أو فرقتان، غلط فيه المعتزلة الذين بالغوا في الأسباب فجعلوها مؤثرة بنفسها، وجعل العبد خالق فعل نفسه. وغلط فيه الأشاعرة الذين قابلوا المعتزلة بضلالة، وهي نفي أثر الأسباب، يعني نفوا التأثير عن الأسباب. فالنار مثلا حينما تحرق الورقة، تحرق الخشبة، تحرق الطعام، لم تحرقها يعني بقوتها التي جعلها الله فيها، وإنما حصل احتراق هذا من الله عز وجل، يعني الله اللي خلق الاحتراق عند النار، خلق الاحتراق عند النار. يعني الحين لما تقرص طفل ويصرخ، الطفل هذا صرخ ليه؟ ها؟ بسبب ايش؟ بسبب القرصة. يعني الطفل يعرف لما تجي تبوس تقبل ويضحك يستانس، تقرصه ويصارخ يبكي. فهو يقول لك الحين البكاء هذا، الصراخ الطفل ما صرخ بسبب القرصة، إنما خلق الله الصراخ عند القرصة، والقرصة ما هي اللي سببته وأثرة الصراخ. يعني كلام حتى يخالفه خالف العقل، مدري وين يذهب عقل الشخص لما يقول مثل هذا الكلام. لما تكون جيعان وتأكل تشبع ولا ما تشبع؟ تشبع. يعني كل واحد يعرف من نفسه أنه هالجوع هذا ذهب بسببه، بسبب الأكل. قال لك لا، الأكل ما هو اللي أزال الجوع، إنما خلق الله الشبع أو شعور بالشبع عندما أكلت الطعام، ولا الطعام ما له أي دخل في هذا الشبع. طيب، وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظلم لم تظلم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجيمي. تذكروا مثل الحديث الذي يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا كان الكلام الذي ستقوله خير بميزان الشرع، خير بميزان الشرع بمعنى أنه يترتب عليه مصلحة دينية أو ترتب عليه مثلا مصلحة دنيوية نافعة، تكلم. إذا كان ميزان الشرع يقول لك هذا الكلام الذي تريد تتكلم به ليس بخير، ماذا تفعل؟ تسكت. هذا مثال، وقص عليه بقية أعمالك وأقوالك. كل عمل تريد تقوله تفعله، كل كلام تريد تقوله زنه قبل أن تقدم عليه بميزان الشرع. إن قال لك الشرع والله هذا الفعل حسن جيد ومعروف وبر، اعمله أقدم عليه. إن قال لك الشرع أنه هذا منكر وباطل وسيء وشر، إذن اترك. بهذا تسلم إن شاء الله، وبهذا تفلح وتفوز. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجيمي، يعني لا تتوقف، أقدم عليه. أخلصه واصدق أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلمة. يعني سبحان الله، الشيخ في بعض الأبيات في هذه المنظومة وغيرها بعض منظوماته يعني يجمع لك معلومات كثيرة يشحنها في بيت واحد. قدرة ما شاء الله من الله، يعني قدرة كلامية، عنده قدرة في التعبير، ويجمع لك الكلام الكثيرة والأحكام الكثيرة يضغطها في بيت واحد. أخلصه، يعني هذا الشيء الذي هممت به وشهد له الشرع بالحسن، يعني أنه عمل صالح، كلام صالح، إذن بدأ صالح أقدم، وتلاحظ الأمور التالية. أخلصه، يعني كن مخلص، واصدق كن صادق، وأصب أده على الصواب، واهضم يعني نفسك. كم أمر؟ أربعة. أخلصه واصدق أصب واهضم. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي. إيش ما علاقة البيت هذا باللي قبله؟ ها، تفسير وتوضيح، زيادة تفسير وتوضيح. هنا قال أخلص واصدق أصب اهضم، البيت اللي بعده قال أخلصه لمن؟ أخلصه لله، ليكن عملك لله عز وجل، لا تريد به رياء ولا سمعة. فمن عمل العمل لغير الله ابتداء، عملوا لغير الله، ما لم يعملوا لله أصلا، فهذا حال من؟ الذي لا يعمل إلا للخلق، هذا حال المنافقين. قالوا لا إله إلا الله، صلوا صاموا حجوا جاهدوا مع الرسول أو مع غيره، لكن لا يريدون بهذا العمل وجه الله من قريب ولا بعيد، يريدون خداع المسلمين حتى تسلم لهم رؤوسهم، وحتى يتمكنوا من التأثير على المسلمين من الداخل. فهذا حال المنافقين نفاقا أكبر والعياذ بالله. طيب، عمل العمل لله وفي نفس الوقت لدنيا، لمدح لكذا لكذا، يعني في نفس الوقت النيتين وش فيها؟ النيتين مشتركة، يريد الأجر ويريد المدح، يريد الأجر ويريد الدنيا. هذه النية وش فيها؟ هذه النية محبطة لما خالطته من العمل الأول، هذاك عمله محبط لكل أي لكل عمله. طيب الثاني هذا قال يعني يصدق في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، عمل عملا يعني لي لله عز وجل أشرك معي فيه غيري، لأن الشركة معناته أنه لونية في الله عز وجل، ولا ما صارت شركة صح ولا لا؟ طيب من عمل عملا أشرك معي فيه غيري يعني نوى به الله ونوى به غير الله، تركته وشرك. وفي اللفظ الآخر اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم من جزاء، يعني لن يجازوك الخلق، لن يعطوك حسنة، لن يدخلوك جنة، لن ينقذوك من نار، فلا ينفعك من العمل إلا ما أردت به وجه الله. عملت العمل لله سبحانه وتعالى يعني أصل نيتك لله ما تريد غير الله، في أثناء العمل طرأت لك نية سيئة، دخل واحد عليك وانت تقرأ قمت تزين صوتك ترتل وتصلح وكذا حتى تراي أو تسمع تبغى يسمع صوتك، هذه النية خطيرة، هذه النية خطيرة، إن كففتها وجهدت نفسك واستعذت بالله من الشيطان نجوت والحمد لله، وإن تمادت معك النية إلى نهاية العمل فأنت على خطر، أنت على خطر، قد يكون هذا العمل كله راح وقد يكون يعني نقص من أجره وثوابه. أخلصه لله واصدق، واصدق في هذه النية في هذه الإرادة. واصد يعني اجعل هذا العمل موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل ما يصلح إلا بشرطين، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا كما يقول فضيل بن عياض، لا يكون يعني العمل صالح حتى يكون خالصا ويكون صوابا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إيش العمل الحسن؟ أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، خالص لله هذا في القصد وخالص في المتابعة هذا هو الصواب. وأصب صراطه وهضمن النفس تنهضمي، اهضم نفسك يعني لا تعجب بعملها، لو قمت الليل كله، لو صمت النهار في الحر الشديد، لو جاهدت حتى تقطعت قطعة قطعة، لا تعجب بعملك، بل انظر لها نظر المقصر، نظر المعترف بخطأه، نظر الشاكر لنعمة الله، تستحضر أن العمل هذا الذي وفقت إليه إنما هو نعمة من الله تفضل بها ربك عليك. لا تعجبن به يحبط، الإعجاب بالعمل يحبط العمل. إحباط العمل يعني أحيانا العمل يحبط، حين نعرف أنه الشرك الأكبر ماذا يفعل بالعمل؟ يحبط العمل كله. الرياء الأصغر يحبط ما خالطه من العمل، يحبط ما خالطه من العمل، صليت صلاة فيها رياء بطلت هذه الصلاة لكن عملك كل الباقي لا، هذا الفرق بين الأصغر وبين الأكبر. وينبغي يعني للمسلم أن يحذر على نفسه من الرياء حذر شديد، ولا سيما إن كان من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح، لأنه أكثر ما يبتلون بالرياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم، ويخاطب من؟ خاطب الصحابة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، فهو سريع التسلل إلى قلوب الصالحين إذا لم ينتبهوا لأنفسهم. فقلنا إذن الشرك الأكبر محبط للعمل كله، الشرك الأصغر يحبط ما خالطه من العمل. أحيانا يحبط العمل الصالح إذا وزن بسيئاتك بالموازنة، فعندك أعمال صالحة وعندك أعمال سيئة، إذا غلبت سيئاتك حسناتك وش صار على الحسنات؟ ذهبت، لأن السيئات يمحى بها حسنة، فتوازن حسناتك وسيئاتك تظهر النتيجة، وإذا سيئاتك أكثر قد غلبت وفاقت عدد حسناتك فيذهب أجرك وتبطل حسناتك، واضح هذا؟ فإذا الإحباط إما أن يكون يعني إحباط بالموازنة لما توزن الحسنات مع السيئات، وقد يكون الإحباط يعني بالشرك الأكبر للعمل كله أو بالشرك الأصغر لما خالطه من العمل. تذكرون في أول سورة الحجرات، ها، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جاءت في سياق معصية من المعاصي، ما هو شرك. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، خشية أن تحبط أعمالكم، أن تحبط يعني خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تشعرون. فهذا يعني قد يصدر من مؤمن، يكون صوته مثلا عالي ولا كذا بطبيعته أو في حالة غضب أو شيء فيرتفع صوته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا العمل منه شرك، لكن قد يحبط العمل إذا قورنت هذه السيئة بما عنده من الحسنات. ولا لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم، يعني لا تره شيئا إذا قارنت بين عملك الصالح وبين ذنوبك وبين ذنوبك. لا تعجب بعملك وأنت تقارنه بما معك من التقصير في الطاعة، لا تعجبن بعملك وأنت تقارن بما معك بما عندك بما من الله عز وجل عليك من نعمه وآلائه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال وحيث كان من النهي اجتنبه وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. إذن بالنسبة للأوامر افعلها، اتق الله عز وجل، قم بها قدر ما تستطيع، والنهي اجتنبه اجتنابا نهائيا كليا. طيب، الله عز وجل نهاك عن معصيته وهو يعلم أنك ستعصيه، كل بني آدم خطاء، لكن من رحمة الله عز وجل أنه فتح لك باب التوبة والإنابة والرجوع إليه عز وجل، فجعل لك باب واسع، باب عريض مفتوح للتوبة، لا يغلق هذا الباب إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، هذا توقيت عام بالنسبة لك أنت يا عبد الله ويا أمة الله. ينقطع هذا، تنقطع هذه المهلة بوصول الروح إلى الحلقوم. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم اللي هي حالة الغرغرة، فهنا انقطع باب التوبة. قبل ذلك المجال مفتوح، المجال مفتوح أمامك تتوب لو بلغت ذنوبك ما بلغت، شرك ولا دون الشرك، من تاب تاب الله عليه. فلا تقنط ولا تيأس من رحمة الله. الرجل الإسرائيلي قتل 99 نفس، 99 نفس ظلما وعدوانا، وبعدين بدأ يستفيق، بدأ يراجع نفسه يحاسب نفسه، فيبغى يتوب، يبغى يصلح، سأل لي توبة لي توبة، دلوا على واحد الناس يحسنون فيه الظن، يحسبونه من أهل العلم وكذا والفقه، دلوا على عابد صح كثير العبادة لكنه إيه؟ لكنه جاهل ما عنده علم بدين الله. فلما سأله قال له قتلت 99 نفس وجيت أتوب، العابد هذا استعظم الجريمة، الجرائم هذه، سجل حافل بالجرائم، قال له والله ما يغفر الله لك، ما يغفر الله لك يا مجرم، 99 نفس. الحين ذا جاك تائب وجاك نادم، بدل ما تفتح له باب الأمل في الله عز وجل تسكر عليه، ما يغفر الله لك. فكان الرجل يعني يائس كذا، لحقوه كمل بول 100 عشان يكون العدد تمام، ثم خرج، لكن نفسه ما زالت تؤنب ويبغى يتوب. سأل الناس دلوا على عالم، شوف البركة، بركة العلم، بركة العلم، دلوا على عالم. لما راحوا سأله قال له من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ودله على ما تصح بتوبته وتكمل بتوبته أنه يخرج من هذه البلدة ويذهب إلى بلدة فيها قوم صالحون يعبد الله معهم. وفي الطريق أدركه الأجل، ومن حكمة الله عز وجل أنه أرسل له، نزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد تقبض روحه لما فعل، وملائكة الرحمة تريد تقبض روحه لأنه في طريقه إلى التوبة. اختصموا، أرسل الله إليهم ملك فحكم بينهم بأن يقيسوا من مكان وجوده الآن إلى الأرضين، إن كان أقرب للأرض الصالحة قبضته ملائكة الرحمة، أقرب للأرض الفاسدة السيئة قبضته ملائكة العذاب. فأوحى الله لهذه تقاربي ولتلك تباعدي، فقاسوا فطلع أقرب بيسير لعله بشبر إلى الأرض الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة بفضل الله أولا، ثم ببركة إيش؟ ببركة توجيه ذلك العالم. فالعلماء يحيي الله عز وجل بهم القلوب ويصلح بهم أحوال العباد إذا قاموا ونصحوا وبينوا اجتهدوا. قال وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، ايش قال بعدها؟ واتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف العلاقة بين الجملتين، الجملة الأولى يأمرك فيها بالتقوى حيثما كنت، سرا جهرا ليلا نهارا في بر بحر أي ما في كل وقت عليك أن تتقي الله. والله عز وجل يعلم من العبد أنه ضعيف، لابد يحصل منه إيه؟ الزلل والخطأ والعصيان، فتح له باب للإصلاح فقال إيش؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحو. أنت احرص على التقوى، لكن إن زللت فأتبع تلك الزلة تلك المعصية بالحسنة. الحسنة تختلف باختلاف هذا الذنب، إن كانت السيئة هذه شرك فدواؤها وعلاجها إيش هو؟ التوحيد، لابد تعود للدين للتوحيد. إن كانت هذه السيئة كبيرة من الكبائر لابد من التوبة، إن كانت هذه السيئة صغيرة من الصغائر فالتوبة أو الأعمال الصالحة تمحوها بإذن الله. فالشاهد من هذا أنه الشرع يأتي أحيانا يعني بالأمر بالتقوى ثم الأمر بما يعالج الخلل لو حصل نقص في موضوع تقوى الله عز وجل. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، لأن الندم توبة، توبة ما فيها ندم ليست توبة، ليست توبة، لابد من الندم. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم، يعني هذا يدعوك إلى محاسبة نفسك. والأصل في المحاسبة قول الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. وهذه المحاسبة ليس لها وقت يا عباد الله، ليس لها وقت، ما في وقت محدد في السنة ولا في الشهر ولا في الأسبوع تحاسب نفسك، لا، حاسب نفسك كل يوم إن قدرت. الحين يعني المفهوم الشائع عند الناس إن المحاسبة تكون يوم 29 واليوم 30 إيش؟ ذي الحجة، يوم 30 ذي الحجة هذا يوم المحاسبة. ولهذا شبه خطب الجمعة، يعني آخر جمعة في العام الهجري، آخر جمعة في العام الهجري، تعالوا شوفوا الخطبة والرسائل الحين مع جت التويتر والواتساب وغيره، خلاص أوشكت صحيفة عام أن تطوى و فحاسب نفسك وراجع. طيب من اللي قال أن يوم 30 ذي الحجة تطوى صفحة هذا العام؟ من اللي قال هذا؟ في آية؟ ما في. في حديث؟ ما في. طيب من وين جاء؟ أصلا يعني بداية العام الهجري بواحد محرم وانتهاءه بآخر ذي الحجة، متى صار هذا؟ متى؟ في زمن عمر، في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قبل زمن عمر ما في تاريخ، يعني تاريخ بالشهور إنما كان التاريخ بالأحداث، عام الفيل، عام بدر، عام كذا، بالحوادث كذا، هذا التاريخ عندهم. فلما جاء عمر وتوسعت الدولة وكبرت أمور الدولة، أراد أن يضبط الأمور ويجعل للمسلمين تاريخ، فاتفقوا على أنه بعد ما ينتهي الناس من الحج ويتفرقوا كذا، يبدأ بمحرم عاما جديد، يبدأون عاما جديدا، فاتفقوا على هذا. فجاء الناس وركب على أنه مدام أنه هذا عام هجري وأنه انتهى، أنه معناته أنه فيه صحيفة للعمل تبدأ من 1/1 وتنتهي 30/12، وعليك في يوم 29/30 تحاسب نفسك. لا، وراح وزودوا حاجة بعد، يعني أول كان نسمع المحاسبة في 30/29/12، بعدين قالوا اختم عملك عامك الهجري بصوم. ها، صارت هذه شفناها، اختم عامك الهجري بصوم، في يوم 30 ولا يوم 29 ذي الحجة خلك صايم. ليش؟ عشان تطوي الصحيفة وتختم الصحيفة وانت صايم. وهكذا البدع شيئا فشيئا. بكرة يمكن يسووا لنا خلي يوم مناحة، تقعد تبكي على سنة اللي راحت وتقصيرك فيها وإلى آخره. البدع إذا انفتح بابها ما 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 يتسكر، وتبدأ بدع صغيرة ويراها الناس يعني جيدة وزينة وما فيها مشكلة، لكن مع الأيام مع السنين تكبر إلى أن تصل إلى أمر ما كان تخطر على البال. يعني يمكن لو قلنا أنه أول واحد سوى بدعة المولد النبوي بحسن نية مثلا، ما يمكن خطر في باله في أول الأمر أنه بيصير مثلا في احتفالات المولد بيصير فيها رقص، ويصير فيها شرب، ويصير فيها اختلاط رجال ونساء، ويصير فيها فحش، ويصير فيها، يمكن ما خطر هذا على باله أبدا. لكن الشر يعني كما يقال مثل كرة كرة الثلج، أول ما تبدأ من القمة صغيرة ويلا كل ما نزلت كبرت إلى أن صارت زي الجبل. هكذا البدع شرر زي شرارة النار، تبدأ صغيرة ثم تكون نارا كبيرة محرقة. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقام، فحاسب نفسك يا عبد الله قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن. فإن زكت وجدت نفسك زكية وطاهرة فاحمد الله، فاحمد المولى مطهرها، هذه نعمة من الله من بها عليك. وجدت نفسك بحمد الله غاض بصرك وعفيف فرجك وعفيف لسانك وقائم بالصلاة والزكاة والحقوق التي عليك، قائم بهذه الأشياء، أحمد الله، هذا من الله سبحانه وتعالى، لا تغتر، هذا فضل الله عليك، فأحمد المولى مطهرها. ونعمة الله بالشكران فاستدم، يعني هذه نعمة تحتاج منك إلى شكر حتى تدوم، حتى تزيد، حتى تثبت. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمزكي هو الله، ولولا فضل الله عليكم ها ما زكى منكم من أحد أبدا. فالله عز وجل هو المزكي، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وأيها الأخوة، يعني بعض طلبة العلم شوفوا يكون حريص على أن يجمع أكبر قدر ممكن من التزكيات، حريص يجمع له تزكية من هنا وتزكية من هنا وتزكية من هنا ويجمع عنده في ملف وخلص، ويعرض هذه التزكيات على الناس وعلى إخوانه وعلى أصدقائه ولا ينزلها في النت ولا غيره. المهم أنه أهم شيء عنده حصل على تزكية. والله هذه التزكية لن تنفعك عند الله، واضح ولا لا؟ إذا لم تكن عاملا بعلمك ما تنفعك، لا تنفعك هذه التزكية إذا لم تكن فعلا واقعك يصدقها. يعني افرض الشيخ قال نعرف فلان الفلاني بأنه رجل صالح وطالب علم وأنه مخلص وأنه وقاف عند حدود الله وإلى آخره بما رأنا. طيب وأنت في نفس حقيقة الأمر لست كذلك، تقول في الله عز وجل في دين الله ما لا تعلم، وما تعمل بعلمك، ولن تخاضع للحق، ولن تماشي على قانون السلف، وتقرر عقائد ما هي طيبة، ينفعك تنفعك تلك التزكية؟ والله لو 100 تزكية ما تنفعك. فالذي يزينك هو ويزكيك هو عملك، عملك الصالح هذا الذي فعلا يزكيك. أما الشهادات تزكيات إجازات، وممكن تقدم معنا كلام المؤلف في الدرس الماضي، هذا كله ما ينفعك. فاحرص على أن تكون صادق، صادق سرا وجهرا. وإن عصت، وإن عصت فعصها، يعني إن عصت نفسك أن تستجيب لله، إن عصت نفسك أن تقوم بالطاعة، إن عصتك نفسك ولا تريد تترك المعصية فاعصها، اعصي نفسك الأمارة بالسوء واعلم عداوتها. النفس هذه فيها شر، أعوذ بك من شر نفسي، شر نفسك هذه فيها شر، لأنها تدعوك إلى المعصية، تتثاقل عن الطاعة، وهذا في مضرتك، فيه مضرتك. ولهذا انظر النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك. يعني ذكر بعض أهل العلم في هذا، ليش تحب الرسول أكثر من نفسك؟ يعني اجتهاد. قالوا لأن الرسول لا يأمرك إلا بما فيه خير لك، ونفسك التي بين جنبك قد تأمرك بالخير وقد تأمرك بما يضرك، فالرسول أنصح لك من نفسك، خير لك من نفسك، لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر، نفسك قد تأمرك بالشر وقد تنهاك عن الخير. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم. يعني مما يعينك على الاجتناب المعاصي أن تنظر في عواقب المعصية، أن تنظر في عواقب المعصية. لا خير في لذة من بعدها، من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. فالنفس مثلا تدعوك إلى لذة، إلى شيء محرم، ذكرها بأنه عاقبة هذه الملذة المحرمة إلى نار، إلى نار جهنم. إذن ليش أتقحم في نار جهنم من أجل لذة عابرة؟ كذلك انظر إلى العقوبات التي ذكرها الله في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، مما أنزله على من عصاه وخالف أمره. في سورة المزمل يقول سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إيش الفائدة من هذه الآية؟ يعني أنتم إن عصيتم رسول الله سنعاقبكم كما عاقبنا من؟ كما عاقبنا فرعون. إن عصيتم سنعاقبكم كما عاقبنا فرعون. وأنت يا عبد الله إن عصيت الله عز وجل فالله عز وجل قادر على عقوبتك، عقوبة عاجلة أو عقوبة آجلة أو الثنتين جميعا. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا ذنوبا أو ذنوبا يمكن بالفتح لعلها أقرب، وحاذر ذنوبا من عقابهم، يعني أن يصيبك نصيب من العقوبة التي أصابته. فالذنوب النصيب، الذنوب النصيب، والذنوب الإثم. ثم قال: والزم صفات أولي التقوى التي بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. مما يعينك على تقوى الله عز وجل أن تنظر، أن تنظر في حال المتقين الذين سبقوك، كيف أكرمهم الله وعزهم الله وجعل لهم لسان صدق وذكرا حسنا، وكيف الله عز وجل يسر أمورهم، كيف رفعهم وعلى شأنهم. فهذا مما يعينك على تقوى الله، فتقتدي بالصالحين في أقوالهم، في أفعالهم، في هديهم. ثم قال: وقنت وبين الرجاء وبين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. يأمر طالب العلم أو يوصيه بالقنوت. إيش هو القنوت؟ القنوت المداومة على الطاعة، الاستمرار في الطاعة. والقنوت يأتي في النصوص الشرعية بمعنى طول القيام في الصلاة، طول القيام في الصلاة. ويأتي في النصوص أيضا بمعنى السكوت في الصلاة وعدم الكلام، عدم الكلام. كان أول يتكلمون في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة بعدين منعوا من ذلك وأمروا بالإقبال على صلاتهم. وقنوت يعني داوم على الطاعة، داوم على الطاعة. وبين الرجاء والخوف قم أبدا، يعني اجمع بين الخوف وبين الرجاء. الخوف من عقوبة الله، والرجاء الطمع فيما عند الله من الثواب والنعيم. اجعل عملك قائم على الأمرين، خوف ورجاء. لا تغلب الرجاء فتقع في الاغترار وطول الأمل فتهلك، ولا تغلب الخوف فيصيبك الياس والقنوط من رحمة الله فتهلك. إيش هو الخوف المطلوب؟ قال فالخوف ما أورث التقوى. الخوف من الله المطلوب شرعا أن يكون عندك خوف يحجزك عن معصية الله، كما في دعاء القنوت: ومن خشيتك ها ما تحول به بيني وبين معصيتك. فالخوف المحمود هو الذي يحول بينك وبين المعصية، هذا الخوف المحمود. طيب، فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم، يعني هجر المعصية وأصحاب المعصية. فهذا هو الخوف المطلوب المحمود شرعا، الخوف الذي يحجزك عن معصية الله. كذا الرجاء ما على هذا يحث، والرجاء المطلوب هو الذي يدعوك أيضا للعمل الصالح. الرجاء المحمود، الرجاء المطلوب هو الذي يحثك ويرغبك في العمل الصالح. أنت لا لو لم ترجو الله عز وجل أجرا ومثوبة في طلب العلم، تطلب إيش اللي جابك لطلب العلم؟ ترجو الثواب من الله. سمعت النداء للصلاة قمت تصلي، إيش اللي خلاك تقوم تصلي؟ تطمع في ثواب الله. دخل رمضان تصوم، ترجو الأجر والمثوبة من الله. فإذا الخوف الذي يحجزك عن المعصية، عن ترك الواجب، الرجاء المطلوب هو الذي يحثك ويرغبك في الطاعة في العمل الصالح. لكن يجي واحد ويقول أنا عظيم الرجاء في الله، في ثواب الله، لأن الله كريم ولأن الله حليم ولأن الله غفور ولأن الله ودود إلى آخره، وبهذه الحجة يترك الطاعة، وبهذه الحجة يفعل المعصية. هل هذا الرجاء المحمود؟ هل هذا هو الرجاء المحمود؟ لا، الرجاء المحمود أن تعمل العمل الصالح وترجو ثواب الله، ولكن كما تقدم أيضا بدون اغترار بعملك، بدون اغترار بعملك. فيقولون الخوف الرجاء مثل جناحي الطائر، مداما صالحين وتامين فإن الطائر يطير، تمكن من الطيران باعتدال واستقامة. فإذا صار عنده واحد من جناحين مكسور ولا مشلول ولا كذا سقط وهلك. فأنت إن غلبت الخوف تغليبا تاما دخل إلى قلبك القنوط واليأس من رحمة الله. مثل هذاك لما يأسوا قتل كمل بالمئة لأنه يأس من رحمة الله. وإذا غلبت حسن الظن أو الرجاء وغلب عليك وقعت في التقصير والتفريط والإهمال في الطاعات. ولهذا نجد قاعدة الشرع الجمع بين الترغيب وبين الترهيب: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إيش بعدها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. ترغيب وترهيب. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إيش بعدها؟ سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جمع بين الترغيب والترهيب، حتى يكون عندك خوف يمنعك من المعصية، عندك رجاء يشجعك ويحثك على الطاعة. الخوف إن زاد أفضى للقنوط. قنوط، تقنط من رحمة الله، خلاص تيأس من رحمة الله. وإذا الواحد قال لشيطان أنت ما عاد لك أمل في رحمة الله، إذن سيواصل في العصيان والتمادي في الباطل. كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. طيب كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب فلا نفرط فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم فاستقم كما أمرت. وأهل السنة والجماعة دائما في المسائل في المنطقة الوسط بين الضلالتين بين ضلالة إفراط وبين ضلالة تفرط. شوف أبواب أهل السنة وأبواب العقيدة أبواب الدين أبواب الدين في الإيمان في الصحابة في القدر في كذا في كذا تجد أنهم دائما وسط حسن بين سيئتين. ومثل ما أمر الرحمن فاستقم كما أمرت. ثم قال سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودومي. سدد يعني احرص على السداد على إصابة الحق. إذا لم تتمكن من إصابة الحق بعينه كن قريبا من الحق فاتقوا الله ما استطعتم. سدد وقارب وهذا جاء في الحديث سددوا وقاربوا وأبشر أبشر إذا اتقيت الله ما استطعت أبشر فأنت على خير. قوله استعن بغدو وبالرواح وأدلج هذا يشير إلى الحديث المخرج في الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالغدوة وبالروحة وشيء من الدلجة أو الدلجة لكن الأكثر والأشهر بالضم الدلجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشبه العبد في هذه الدنيا في طريقه إلى الله عز وجل بالمسافر. كم بقي بيت في المنظومة؟ عشرة يعني بعد المغرب فيه جلسة ها؟ الشيخ أحمد مو جاي بعد المغرب يعني كل دقيقة ببيت ها؟ طيب أنا كلمت الشيخ أحمد أنه ينادي الشيخ أحمد بازمول يجي بعد المغرب. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشبه العبد هذا في الدنيا في عبادة لله عز وجل بالمسافر الذي يريد يقطع المسافة يختار الأوقات المناسبة للمشي في أول النهار والجو ما زال بارد مريح له ومريح لدابته حتى إذا اشتد الشمس حمي الوقت ماذا يفعل؟ يستريح. وإذا خف وطأة الحر وكذا وارتاحت دابته استأنف المشي حتى يأتي الليل ويظلم فيحتاج إلى النوم والراحة والسكينة يطمئن. إذا جاء آخر الليل بعد منتصف الليل انطلق ومشى حتى أيضا يقطع مسافة في طريقه. هذا المسافر لو مثلا طول في الاستراحة جلس يستريح 23 ساعة في اليوم متى بيوصل؟ لن يصل. وإذا شد على نفسه من أول ما انطلق ما في راحة ما في جلوس ما في شيء ماذا سيحصل له ولدابته؟ يتعب هي بتتعب يمكن تمرض يمكن يتعصب وبلسان حالك والله ما عاد تتحرك تقول بلسان الحال ينزل لها يدفها يضربها ما هي فايدة خلاص لأنه أهلكها جوعا أهلكها عطشا أهلكها بالمشي. ولهذا قال بعض السلف المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه ولا ظهرا أبقى مع عصا قاعد يخبط في الدابة هذه يبغاها تمشي عيت لا تمشي أبت لا تمشي لأنه يعني بالغ في إتعابها وفي إجهادها وفي إلحاق المشقة والنصب بها فما استفاد شيء تعطل الدابة وذهب عليه الوقت ورفاقه مشوا تركوه. فهكذا أنت يا عبد الله، قلبك هذا مسافر إلى الله، والدابة اللي راكب عليها هو هذا البدن، فعليك بالقصد والتوسط والاعتدال في مسيرك إلى الله عز وجل. اجتهد في وقت النشاط، وقت الإقبال على الطاعة، وإذا وجدت هذا البدن بحاجة إلى الراحة فارح، وبعد ما يستريح استأنف أيضا طريقك إلى الله عز وجل حتى تصل، حتى تصل. وبعض العلماء يقول هذا الحديث مو من باب التشبيه، وإنما هو من باب يعني الحث على أن تذكر الله وتسبح وتستغفر وتولي الأول النهار، وتذكر الله وتستغفر وتسبح في آخر النهار، وفي آخر الليل ماذا تفعل؟ وشيء من الدلجة، يعني تعبد الله في آخر الليل بصلاة، بوتر، بدعاء، تستغل ذاك الوقت. والأمرين محتملة، سدد وقارب وأبشر واستعن وبالرواح وأدلج قاصدا ودمي. فالمقصود أن المسلم يبني أمره على التوسط وعلى الاعتدال، لأنه المبالغة تدعو إلى الانقطاع، فإن الله لا يمل حتى تمل. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيته، بيت عائشة، وعندها امرأة، فقال من هذه؟ سأل الرسول من هذه المرأة؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني هذه المرأة تخبرني عن شدة اجتهادها في الصلاة وكثرة صلاتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه، يعني هذا اسم فعل بمعنى كف عن الشيء، اترك، يعني اتركي يا أمة الله، اترك المبالغة الكثيرة في الصلاة، مه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تمل. يعني إذا إرهاق النفس، إرهاقها وإجهاد النفس سيؤدي إلى الانقطاع عن الطاعة، وإذا انقطعت عن العبادة انقطع عنك إيش؟ الأجر والثواب، انقطع عنك الأجر والثواب. فخذ بنفسك يعني بالتي هي أحسن، وقليل مستمر خير من كثير منقطع. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسامي. المنبت المنقطع، يعني لا تكن كسلان. الكسل ما هو الكسل؟ الكسل ضعف في الإرادة، الكسل ضعف في الإرادة. والعجز ما هو؟ ضعف في القدرة. العجز ضعف في القدرة، فلان عاجز ما يقدر يصلي قائم، ما عنده قدرة. والكسل ما هو؟ جسمه تمام صحيح معافى، لكنه ما يقوم للصالحات لأنه إرادته للخير إيش؟ ضعيفة. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الاستعاذة من الأمرين، من العجز ومن الكسل، من ضعف القدرة ومن ضعف الإرادة. طيب، فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسعادة. فالكسول محروم من الخير، والمبالغ المتجاوز الحدود أيضا سيحرم من الاستمرار في الخير. أذان. ودم على الباقيات الصالحات وحوقل واسأل الله رزقا حسنا مختتما، يعني داوم على الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ ها، كل الطاعات، كل الطاعات الباقيات الصالحات، ولكن من أهم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وعود لسانك، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. واللي منكم يعني أدرك الشيخ بن باز الله يرحمه أو سمع بعض تسجيلات له، يعني يجد لسانه كان دائما الذكر، دائما الذكر. يمكن لو تتابع بعض حلقات نور على الدرب، يعني تو المقدم يقدم، لو تنتبه في الصوت تجده سبحان الله مشغول، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دائما سبحان الله هذا على لسانه لا يكاد يفتر عنه. ودمع الباقيات الصالحات وحوق، يعني قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز، كنز عظيم. واسأل الله رزقا حسن مختتم، يعني اسأل الله أن يرزقك حسن، حسن الختام، لأن الأعمال ذي بالخواتيم. واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. ها أذان تفضل شيء. وتفوض الأمر إلى ربك عز وجل وإلى حوله وقوته. ومعنى لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، لا تحول لك من حال إلى حال، ولا قوة لك على فعل شيء أو ترك شيء إلا بمعونة الله عز وجل لك. واسأل الله رزقا حسن مختتم، أن يرزقك الله حسن الختام، لأن العبرة بالخواتيم، وأحسن الخاتمة أن يختم لك وأنت على السنة، أن يختم لك وأنت على السنة موحدا سنيا تعتقد ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم، يعني أنت فقير إلى الله، محتاج إلى الله، فأكثر أكثر من دعائه والضراعة بين يديه أن يوفقك في العلم وفي العمل وفي كل شأن من شؤونك، فهو المجيب القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بدعوات توجه بها إلى الله، فقال يا رب يا حي يا قيوم مغفرة، يعني أسألك وأرجوك مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، ومن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلمة. يسأل الله التوفيق في أقواله وفي أفعاله وفي أعمال قلبه واعتقاداته. بعدما دعا لنفسه دعا لدين الله عز وجل، فقال وأعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، يدعو للدين بالنصرة ولأهل الدين بالنصرة. وأنصار الدين حقا هم أهل السنة والجماعة، هم أنصار الله. واقسم بباسك ربي حزب خاذله، حزب الشيطان الذين يكيدون لهذا الدين، ورد كيد الأعادي في نحورهم. يسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين، يكفي الإسلام وأهله شر أعدائه، كما كان النبي يدعو اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، قوم صالح، يعني دمر أعداءك كما دمرت أعداءك السابقين. ومنهم قوم صالح الذين عقروا الناقة ظلما وعدوانا فعاقبهم الله وأهلكهم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم، فإذا رأى الناس ما نزل به من العقوبة اعتبروا واتعظوا وأقلعوا عن محاربة الدين. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. ختم هذه المنظومة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لناظم هذه المنظومة الشيخ أحمد الحكمي رحمه الله، وأن يجزي الشارح الذي شرح هذه المنظومة، واستفدت كثيرا من شرحه، وهو شرح مطبوع وموجود وحجمه أيضا معقول، كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر جزاه الله خير في شرحه لهذه المنظومة والتعليق عليها. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الدروس في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن نتجاوز عما حصل من الخلل والخطأ والتقصير، إنه جواد كريم. وأعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و1000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: يحب الإحسان والعصيان يكرهها. الضمير يعود إلى الله جل وعلا، أي يحب الله الإحسان والعصيان، مفعول به مقدم، يكرهه والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، أي أنك تعرف ربك سبحانه وتعالى بصفاته، ومن صفاته أنه يحب الإحسان ويحب أيضا المحسنين، وأحسن إن الله يحب المحسنين. والعصيان يكرهه، يكره الله عز وجل المعصية ويكره أهل المعصية، ويرضى البر، والبر المعروف، والبر الطاعات، والبر الخير، والبر الدين كله، الإيمان كله يسمى بر. والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، يعني ويسخط بمعنى يكره الحرام، يكره الحرام. فالله عز وجل يرضى الطاعة، يرضى الإيمان من عباده، ويكره منهم الكفر والبدعة والمعاصي وما حرم عليه. بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. فإذا عرفت أن ربك سبحانه وتعالى يحب الإحسان ويحب المحسنين، وأنه يكره المعصية ويكره العصاة، ويحب البر ويرضاه، ويكره الكفر والمعصية ولا يرضاها لعباده، إذن فعليك أن تحرص على فعل الإحسان وعلى فعل البر وعلى فعل الطاعة، وأن تجتنب ما يسخط الله جل وعلا من الكفر وما دون الكفر. فإذا قمت بذلك وفعلت ذلك فأبشر، لا تخف ظلما ولا هضما، لا تخف ظلما ولا هضما. لا تخف ظلما بأن يطرح في صحائفك سيئات لم تعملها، هذا الظلم، لا يخاف ظلما ولا هضما. لا تخف أن يوضع عليك من السيئات ما لم تفعل، ولا تخاف هضما بمعنى أن ينقص من أجرك شيء، فما عملته من حسنة ستجدها، وما عملت أيضا من سيئة ستجدها. فالله عز وجل لا يظلمك، الملائكة الحفظة الكاتبين لا يظلمونك بشيء، فلا يسجلون عليك سيئة لم تفعلها، ولا يبخسونك حسنة فعلتها فلا يكتبونها لك. فاعمل على وجل، اعمل على وجل، وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم. اعمل على وجل يعني اجتهد في العمل الصالح، ولكن إياك والعجب، إياك والاغترار، إياك والنظر إلى عملك نظرة الرضا، الرضا والسرور، ثقة منك بعملك، وأنك قد أديت الذي عليك ونحو ذلك، بل كن على وجل، يعني اعمل العمل الصالح مع استحضارك الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنك أولا تعلم من نفسك الضعف، تعلم من نفسك الضعف، الضعف في الإخلاص والضعف في المتابعة. فالله سبحانه وتعالى إنما يتقبل العمل إذا كان خالصا لم يشب الإرادة والقصد شائبة من رياء، من طلب حظ من حظوظ الدنيا ونحو ذلك. وكذلك أيضا لا يقبل عمل إلا إذا كنت فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تعلم من نفسك النقص والتقصير، فلا تجزم بأنك أديت هذا العمل تاما كاملا كما أراد الله عز وجل وكما يرضاه الله جل وعلا. من جهة أخرى تعلم من نفسك أيضا أنك مهما عملت من الأعمال الطيبة الصالحة لكنها لا تقابل نعم الله عز وجل عليك، لا تكافئ ولا تقابل نعم الله عز وجل عليك. فلو وزن عملك الصالح هذا كله بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك ربما طاش ميزانك ولم يقم عملك كله بمكافأة أو شكر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليك. كذلك أيضا لا تدري عن المستقبل، لا تدري بما يختم الله عز وجل لك، والعبرة بالخواتيم. فأنت إذا على وجل، على خوف من الله، وأنت تعمل هذا العمل الصالح، وأنت تعمل هذا العمل الصالح. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه الآية، يعني هو الرجل يسرق ويزني ولهذا يخاف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يتقبل منه، وهو يخاف ألا يتقبل منه. فانظر كيف جمع هذا العبد بين الإحسان في العمل وبين الخوف من الله، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت تضمن وتجزم بأن هذه الصفة قد تحققت فيك، قد تحققت في هذا العمل المعين الذي قمت به؟ أنت على خوف، على خوف، فاعمل على وجل. إذن هذه الوصية فيها أمران اثنان: أولا الحرص على العمل الصالح، وفي نفس الوقت النهي عن الاغترار بهذا العمل، بل عليك أن تستحضر الخوف من الله جل وعلا. ولهذا انظر يا عبد الله كيف شرع الله لنا الاستغفار بعد العبادات، بعد عدد من العبادات، يعني الصلاة التي هي أعظم ركن أركان الإسلام بعد الشهادتين.
صلاة أحب العمل إلى الله عز وجل، وأقرب ما تكون من ربك عز وجل، وأنت في هذه الصلاة تناجيه، تدعوه، تضرع له، تتذلل بين يديه. ومع ذلك أول ما تفرغ من صلاتك ماذا يشرع لك أن تقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، تستغفر الله. هل كنت في معصية؟ كنت في طاعة، ولكن يعني لا تغتر بهذا العمل الصالح، لا تغتر. فأنت وإن كنت أديت هذه العبادة لكن قد يكون فيها ما فيها من النقص، ولهذا تستغفر الله عز وجل حتى يتجاوز عنك ما قد يكون حصل في صلاتك من نقص، نقص في القصد، أو نقص في المتابعة، أو النقص في الأمرين جميعا، أو النقص في الأمرين جميعا. ف فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، يعني استمر في العمل الصالح لا تنقطع حتى يأتيك الأجل، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول بعض السلف ابن الحسن لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا غير الموت، ما لك أجل ينتهي إليه عملك إلا الموت ما دام العقل معك، ما دام عقلك معك، كنت صحيحا كنت مريضا كنت كذا، المهم ما دام العقل معك والوعي حاضر وموجود فأنت مكلف بالتقرب إلى الله بطاعته واجتناب معصيته. إلى متى؟ إلى أن يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت. فاليقين هو الموت، اليقين هو الموت. ودب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم، لا تسد الله ظن. الله عز وجل عنف المنافقين، قال ظننتم ظن السوء كنتم قوما بورا، ظنوا بالله عز وجل ظن السوء، وظن السوء بالله عز وجل له صور كثيرة، منها سوء الظن بالله عز وجل في أقداره، وسوء الظن بالله عز وجل في شرعه وأمره. ومن سوء الظن الذي كان عند المنافقين أنهم ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر رسوله والذين آمنوا معه، هذا ظنهم، أنهم ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر رسوله ولن ينصر المؤمنين معه، مع أن الله عز وجل يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله. فهؤلاء أساءوا ظنا بالله عز وجل فظنوا أن الله لن ينصر رسوله ولن يعلي دينه ولن يتم أمره. كذلك من سوء الظن، من سوء ظنهم بالله أنهم يظنون أن الشيء قد يقع بدون تقدير الله عز وجل، أو يقع الأمر خلاف ما قدر الله، فظنوا أن الذين قتلوا من أصحابهم أنهم لو قعدوا في بيوتهم فلن يموتوا، لن يقتلوا. ومن سوء الظن بالله عز وجل أن تنسب إلى الله الظلم في شيء من قضائه وقدره. يعني الآن شوفوا في كلمة عند بعض العوام لما يخبر يقال مثلا فلان مرض ولا فلان مات ولا فلان صار عليه حادث ولا كذا، عبارة متداولة عند بعض العوام يقول لك يا فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل، اللي يعني ما يستحق هذا الشيء الذي جاء، وقضى من الله قدر مرض موت مصيبة أيا كانت، المهم ما يستاهل. يعني كان الله ظلمه وأوقع به ما لا يستحقه. فهذه العبارة غلط، هي قد تكون يعني المراد المقصود يعني الترحم والتأسف له، ولكن لابد يجتمع مع القصد الحسن العبارة الحسنة. فإذا كانت العبارة غلط والقصد حسنا فقد يعني يلام العبد على سوء هذه العبارة، قد يلام على سوء هذه العبارة. واعزل عن الله سوء الظن والتهم. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله عز وجل الظن، والحديث القدسي المعروف أنا عند ظن عبدي بي. فظن بالله عز وجل خيرا ما استطعت، وإياك أن تظن بالله ظن سوء. للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. انقد لشرع الله كما تقدم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والإسلام إيش هو الإسلام؟ الاستسلام لله، تستسلم له شوف الآن الأسير لما يستسلم لعدوه خلاص ينقاد، يقول له اجلس يجلس، قم يقوم، ارفع يدك يرفعها، نزل يدك ينزلها، مستسلم لمن أسره تمكن منه. فهكذا أنت مستسلم بين يدي ربك عز وجل، يحل لك هذا الشيء تحله، يحرم عليك تحرمه. وانظر مثلا الصحابة الذين عاصروا التنزيل والتشريع، حرمت عليهم المتعة امتنعوا عنها حرموها، وحلت لهم من أراد فعل، حرمت عليهم مرة أخرى خضعوا، يتمشون مع الشرع، استقبلوا بيت المقدس استقبلوه، استقبلوا الكعبة استقبلوها، ما يتحكمون ولا يعترضون ولا ليش ولا كذا ولا كل يوم لنا حكم، لا، لم يكن منهم إلا الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل. فهو ربك وسيدك وأنت عبده، وأنت عبده، يتصرف فيك كما يشاء أمرا وقدرا. للشرع فانقد وسلم للقضاء، إذا حصل الأمر ما أمامك إلا التسليم وإلا الصبر، وإن ترقيت إلى الرضا بالقضاء والقدر فهذا أحسن وأكمل. ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. لا تخاصم في الشرع، لا تخاصم يعني تجادل جدلا باطلا في الشرع في الدين، وإنما عليك أن تبني عقيدتك ودينك على التسليم لله جل وعلا. أما المخاصمة والمجادلة في الدين بالباطل أو بقصد باطل، تجادل في أمر واضح وظاهر وبين، تجادل من أجل تشكيك الناس في دينهم أو نحو ذلك من المقاصد السيئة، فهذا كله ليس من صفة أهل الإيمان. الله عز وجل وصف قريش والكفار بأنهم قوم خصمون، بأنهم قوم خصمون يكثرون الخصومة. خاصموا النبي عليه الصلاة والسلام في ألوهية الله، خاصموا النبي عليه الصلاة والسلام في القدر، خاصموه في الميتة، خاصموه في أشياء كثيرة. فإذا من يخاصم في دين الله عز وجل من باب الاعتراض، من باب التشكيك، من باب إظهار قوة الحجة والقدرة على المجادلة، ففيه شبه من أولئك الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله يا طالب العلم لا تدخل مع أهل الأهواء في مخاصمات ومجادلات لا تثمر ولا تنفع ولا تجدي، إنما تذهب الوقت وتدخل الشك وتقسي القلب وتشغلك عما هو أنفع وأهم، تشغلك عما هو أنفع وأهم. فأنت بين دين الله، بين قال الله، قال الرسول، قال السلف، اعرض هذا واطرحه على الناس، من قبل فالحمد لله، ومن أبى فلا يضر إلا نفسه. لكن تدخل معهم في جدالات ونقاشات، ولا سيما إذا تبين لك، إذا عرفت أنه هذا لا يجادل من باب طلب الحق ويريد الوصول إلى الحق، وإنما يجادل من أجل الجدال فقط، هو متعصب لرأي صاحب هوى صاحب كذا، فلا يجادل إلا من باب إبطال الحق وإحقاق الباطل. ليس القصد أنه لو تبين له الحق بدليله لقبل، وهذا يتبين لك من يعني بداية المناقشة. فهو مثلا أنكر أمر، أنكر أمر، قال لك لا هذا ما هو صحيح، فجئته بآية قال الله كذا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، إن كان مثلا طالب حق سينفعه الله بهذه الآية، سينفعه الله بهذا الحديث، سينفعه الله عز وجل بكلام ذلك العالم الذي وضح هذه الآية وهذا الحديث. لكن إذا أخذ يجادل ويماحل ويتشبث بشبهات من هنا وهناك، ولكن اعرف أن هذا صاحب هوى، فلما تضيع وقتك، تضيع عمرك، وتدخل في الخصومات التي نهى عنها السلف الصالح. ساعة سلفنا رحمهم الله كانوا يحذرون من الخصومات في الدين. اقرأوا كتب السنة، كتب عقائد السلف الصالح، تجدون النهي عن الجدال والخصومات في الدين. فأنت اعرض، ما معك من الحق ولا تخاصم ولا تجادل فيه. المجادلة في كتاب الله عز وجل على نوعين: مجادلة محمودة ومجادلة مذمومة. المجادلة المحمودة هي التي يراد بها إبانة الحق وإظهار الحق، ولا بد أن تكون مبنية على نية حسنة، وأن تكون المجادلة مبنية على العلم، أما المجادلة إذا كانت لنية فاسدة فهي من المجادلة المذمومة، لأن الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا كان القصد سيء في المجادلة لم تكن من الجدال بالتي هي أحسن. إذا كان هذا الجدال مبني على جهل، يعني المجادل جاهل، لنفرض أن واحد مثلا سني يجادل خارجي، سني يجادل رافضي، سني يجادل قدري، يجادل مرجي، ولكنه ما عنده علم، ما عنده سلاح، قال الله وقال الرسول وفهم للحجج، فهذا جدال ليس بالتي هي أحسن، لأنه سينكسر أمام الخصم، يعطي شبهة شبهتين ثلاث أربع، وهذا فاتح فمه أمامه ما يدري ماذا يقول. هو يعرف قراءة نفسه أنه هذا على الغلط، لكن ما يدري كيف يرد عليه وكيف يبين، فهذا أدخل نفسه فيما لا يليق ولا ينبغي ولا يصلح له. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرض هذا الموقف إلا لأهل العلم من صحابته: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أخبر أنه يذهب إلى قوم أهل الكتاب حتى يستعد لهم، عندهم شبه، عندهم علم من التوراة والإنجيل، عندهم إشكالات ليست كالإشكالات الموجودة مثلا في المجتمع المدني ولا المكي الوثني، لا، ناس عندهم ثقافة جديدة، عندهم علوم سابقة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، فيحتاج إلى استعداد بحيث إذا طرحوا شبه من شبههم وإذا عنده الجواب حاضر. فالمقصود أنه ينبغي للطالب أن لطالب العلم أن ينأى بنفسه عن الدخول في المجادلات إلا في حالات ضيقة تستدعي ذلك، ويكون متسلح بحسن القصد صلاح النية ومتسلح بالعلم الشرعي الكافي، ويكون أيضا مجادلته بالعبارة الطيبة الحسنة، لأن الله يقول وقولوا للناس حسنا. أما إذا صار الجدال فيه رفع صوت وفيه ألفاظ نابية وألفاظ غير لائقة وتبادل تهم وسباب ونحو ذلك، فهذا ليس من الجدال بالتي هي أحسن. والآن انتشرت، يعني في العصر الأخير انتشر ما يسمى بالمناظرات، ولا سيما يعني مناظرات معلنة عن طريق القنوات الفضائية وغيرها، هذه وإن كان قد يعني تخدم وتنفع ولكن ضررها كبير جدا، وذلك أن كثير من المتابعين، يعني من المتابعين من أهل السنة في الغالب أنهم عوام، ما يميزون. الأمر الثاني، هذه البرامج، برامج المناظرات، يعني قد تدار بطريقة تضر بالحق. كيف؟ يعطى صاحب البدعة وقت لعرض عدد من الشبه، فيكون المناظر مثلا ضعيف في العلم، ليس سريع البديهة، ليس قوي الحجة، فلا يتمكن من الرد على تلك الشبهات، تعلق الشبه بعدد كبير من الجمهور المتابعين. أو احتمال حتى لو قلنا إنه المناظر السني عنده علم وعنده قوة وعنده حجة، لكن ما يكون عنده الوقت الكافي، لا يكون عنده الوقت الكافي لإجابة تلك الشبهة، فينتهي البرنامج، تنتهي المناظرة وقد علقت شبهتين ثلاث أربع بقلب بعض أهل السنة، كما قال السلف إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إذا كان العالم السلف الكبير مثل أيوب السختياني ولا بن سيرين ولا غيره يعني يمتنع أن يسمع كلمة واحدة من صاحب هوى، وهو إمام كبير عالم كبير، يأتي صاحب الهوى يقول له كلمة قال ولا نص كلمة، ليش؟ يخاف على دينه، يخاف على قلبه أن يضعف، خاف على نفسه. طيب ما الحال إذن إذا جاء ألوف مؤلفة من عوام أهل السنة ويسمعون عشرات الشبه وبأساليب ماكرة وبأساليب مؤثرة وبأساليب فيها إقناع، ما الضرر الذي يقع من جراء ذلك على كثير من جمهور المسلمين؟ هذه المناظرات إن كان ولا بد فلا ينبغي أن تنشر على عامة الناس، وإنما تكون مناظرة خاصة بين الطرفين. قال وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم، يعني أمام القدر استسلم القدر، وبالنسبة للشرع يعني أمام القدر أنت لا اختيار لك، تنزل بك مصيبة ليس لك أمامها إلا التسليم. بالنسبة للأوامر والنواهي لك اختيار وإرادة، تمتثل الأمر أو لا تمتثل، تكف عن المحرم أو لا تكف، فعليك أن تمتثل للأوامر وأن تكف عن النواهي. إياه فاعبد مثل إياك نعبد، إياه فاعبد يعني لا تعبد إلا هو، هذا أسلوب من أساليب الحصر، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إياه فاعبد يعني لا تعبد أحدا غيره، وإياه استعن يشير إلى قول الله عز وجل وإياك نستعين، أي لا نستعين بأحد سواك، فبذا تصل إليه يعني بإخلاص العبادة وبإخلاص الاستعانة تصل إلى الله عز وجل. طيب إياه فاعبد وإياه استعان، الاستعانة ليست عبادة؟ أليست عبادة؟ بلى. طيب كيف قال إياه فاعبد بعدين قال وإياه فاستعان، والاستعانة هي من العبادة؟ ها، من باب عطف الخاص على العام. طيب يعني إفراد الخاص بالذكر بحكم يوافق حكم العام ولا يخالف حكم العام؟ يوافق، ذكره بشيء أو أفرده بشيء يوافق حكم العام. إذن هذا فيه حث على مزيد من العناية والاهتمام بهذا الفرد من أفراد ذلك العام. لماذا خص الاستعانة بعدما ذكر العبادة عموما؟ نعم أيوة جيد، بارك الله فيك، لأن الاستعانة عبادة ولأنها وسيلة إلى العبادة، فهي عبادة وهي وسيلة إلى العبادة، فإذا لم يعنك الله عز وجل على عبادة لن تعبده، إذا لم يكن لك عون من الله على أن تعبده لم تعبده. إياه فاعبد وإياه استعن، والله عز وجل يقول في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. طيب فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. وخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، الأسباب في عندك أسباب مأمور بها، أسباب مأمور بها مثل الإيمان والعمل الصالح، سبب مأمور به لدخول إيش؟ لدخول الجنة، هذا سبب مأمور به. عندك سبب مباح مثل الأكل والشرب للجوع والعطش، واضح؟ وفي أسباب منهي عنها مثل أكل الربا لا تجعله سببا لطلب الرزق، هذا السبب وش فيه؟ سبب محرم. لا تجعل السحر سبب للشفاء، تذهب إلى ساحر لكي يشفيك، لكي يعطيك علاج تداوى به من السحر. تداوى عباد الله ولا تتداوى به بحرام. فإذن الأسباب، في أسباب مأمور بها، أسباب مأذون فيها، أسباب منهي عنها، أسباب منهي عنها. فلما يقول له خذ بالأسباب، أي الأسباب؟ المأمور بها والمأذون فيها، والمأذون فيها. واستوهب مسببها، يعني لا تظن أن السبب يستقل بالتأثير، السبب إنما أثر بأمر الله عز وجل. لا ينفع السبب ولا يؤثر السبب ولا يترتب عليه أثر إلا إذا أراد الله عز وجل، إلا إذا أراد الله عز وجل. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. النار جعلها الله سبب في الإحراق، سببا في الإحراق، لكن إذا أراد الله أن يسلب هذه النار هذا الأثر سلبها، مثل ما حصل مع إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. فلا تغلو في السبب بحيث تعتقد أنه هو المؤثر بنفسه فتكون مثل أصحاب الطبيعة الذين ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، فيصل بك الغلو إلى أن تجعل هذا السبب شريك مع الله، هو بنفسه يضر وينفع. ولا تظن أن ترك السبب المأمور به أو المأذون فيه أنه من التوكل المشروع. بعض الناس يظن هذا، إنه معنى التوكل أنك تترك الأسباب، أنك تترك الأسباب، هذا غلط، هذا نقص في العقل وقدح أيضا في كمال الشريعة وحسن الشريعة. واحد يخرج مثلا من بيته إلى الحج، رايح للحج ولا يأخذ معه زاد، ولا يأخذ معه مثلا سلاح، وهو سيمر بصحاري وبقفار وبقطاع طرق وكذا وكذا إلى آخره. ليه؟ قال أنا متوكل على الله، الله عز وجل يقول لك وتزودوا، هذا في رحلة الحج، ليس عليكم جناح، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، جاءت في سياق رحلته، رحلة الحج، تزود، تزود بما يسره الله عز وجل لك من مال، من طعام، من شراب، من رفقة، من سلاح إلى آخره، تأخذ بهذه الأسباب حتى تصل إلى مرادك. وأكمل الخلق توكلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يكن يأخذ بالأسباب؟ بلى. انظر مثلا يوم أحد، ظهر بين إيش؟ بين درعين، لبس درعين اثنين، درع اللباس الحديد الذي يلبسه المقاتل حتى يتقي به من الضربات. دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر، خوذا يتقي بها سلاح العدو، ألم يكن متوكلا؟ بل أعظم المتوكلين هو. ولكن ليس معنى التوكل أن تترك السبب، افعل السبب مع توكلك على الله عز وجل واعتماد قلبك عليه وتفويض أمورك إليه. فأنت تأخذ بالسبب لأنك تعرف أن الله عز وجل أجرى الأمور على الأسباب، ولكن في نفس الوقت تعلم وتوقن أن هذا السبب لا ينفع إلا بإذن الله جل وعلا. جيد، يعني كلام بعض السلف لما قيل له، لما شاف ناس يعني رايحين للحج وكذا مسافرين بدون زاد بدون شيء، لما؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال لا، أنتم ما أنتم متوكلون على الله، أنتم إيه؟ أنتم المتأكلون، أنتم المتأكلون. كل ما شاف ناس حطوا صفرتهم راحوا جلسوا جنبهم، إذا هو يعني كما قال قوي وجهه كذا راحوا جلس معه مباشرة، وإذا هو عنده شوية حياة لا حط الصفرة راح وجلس بجوارهم عشان يشوفوا، يقولوا تفضل، يستحون منه تفضل، فعايش على صدقات الناس وتفضل تفضل، لا ما يصلح. المسلم يرفع نفسه عن مثل هذا. الرسول يبايع الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا، لا يسألوا الناس شيئا، حتى الواحد يسقط صوته على دابته ما يقول للرفقة اللي معه ناولون الصوت، ينزل ويأخذ صوته ويرجع. عزة نفس، حرص على عدم إراقة ماء الوجه عند الخلق. اللهم يعني إلا في حالات أذن فيها الشرع، ما في حرج. إذا كان الشخص مثلا فقير، يعني من الأصناف الثمانية، من الأصناف الثمانية فقير مسكين إلى آخره، هذا لو قال الناس إن أنا إني فقير وإني مستحق للزكاة وصادق في ذلك ما عليه شيء. ليه؟ لأنه الزكاة المفروضة له فيها نصيب، الله جعل لك فيها نصيب، يعني الاثنين والنص هذه في المئة من مال التاجر، هذا المال الشخص اللي عليه زكاة هي ليست له، هي ليست للتاجر، هذا اللي ربع العشر مثلا، هذا ربع العشر في مالي ليس له، هو لمن؟ لله عز وجل، والله عز وجل أمر بأن يعطى للفقير والمسكين. فإذا أخذها المحتاج المستحق فعلا فهذا المزكي ليس له منه، ليس له منه، بل هذا حقه، حقه شرعا. إنما الصدقات للفقراء، فالمال مال الله عز وجل وأمر بصرف هذه الزكاة الواجبة لهذه الأصناف الثمانية، واضح؟ وهكذا أيضا إذا أخذت من أخيك من باب السلف، من باب القرض تستدين، ما في حرج. إذا أنت فعلا محتاج لهذا الدين وقادر على الوفاء، وأنك إن شاء الله عازم على الوفاء، ألم تقترض لحاجة معقولة تستدعي الاقتراض؟ فالاقتراض ليس فيه منه، لأنك تأخذ من مثلا ألف ترد له ألف، ما له منه عليك. ولهذا استدان النبي عليه الصلاة والسلام، اقترض، واقترض خيار الصحابة، فلو كان من المسألة المذمومة المنهي عنها ما فعله. ولكن ما هو معنى هذا أنه يفتح المسلم على نفسه باب الاقتراض هكذا بدون يعني نجعل لنفسه قيود وحدود، لا، لأنه بعض الناس تكون نفسه يعني أي شيء ترى عينه تتعلق به ويروح يحمل نفسه ديون على أشياء كما يقال من الكماليات، من أسباب الرفاهية، فلما تحمل ذمتك هذا الأمر؟ لأنه إذا ما سددت في الدنيا يكون التسديد يوم القيامة من حسناتك يا شيخ، من حسناتك، فأنت لا تعرض نفسك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهيد، قال يغفر له كل شيء إلا الدين. فالمقصود أنه المسلم يأخذ بالأسباب، ولكن عليه أن يكون معتمد القلب على الله عز وجل ومفوض الأمر إليه. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها. هذا الباب غلط فيه طائفتان أو فرقتان، غلط فيه المعتزلة الذين بالغوا في الأسباب فجعلوها مؤثرة بنفسها، وجعل العبد خالق فعل نفسه، خالق فعل نفسه. وغلط فيه الأشاعرة الذين قابلوا المعتزلة بضلالة، وهي نفي أثر الأسباب، يعني نفوا التأثير عن الأسباب. فالنار مثلا حينما تحرق الورقة، تحرق الخشبة، تحرق الطعام، لم تحرقها يعني بقوتها التي جعلها الله فيها، وإنما حصل احتراق هذا من الله عز وجل، يعني الله اللي خلق الاحتراق عند النار، خلق الاحتراق عند النار. يعني الحين لما تقرص طفل ويصرخ، الطفل هذا صرخ ليه؟ ها؟ بسبب ايش؟ بسبب القرصة. يعني الطفل يعرف لما تجي تبوس تقبل ويضحك يستانس، تقرصه ويصارخ يبكي. فهو يقول لك الحين البكاء هذا، الصراخ الطفل ما صرخ بسبب القرصة، إنما خلق الله الصراخ عند القرصة، والقرصة ما هي اللي سببته وأثرت الصراخ. يعني كلام حتى يخالفه خالف العقل، مدري وين يذهب عقل الشخص لما يقول مثل هذا الكلام. لما تكون جيعان وتأكل تشبع ولا ما تشبع؟ تشبع. يعني كل واحد يعرف من نفسه أنه هل الجوع هذا ذهب بسببه؟ بسبب الأكل. قال لك لا، الأكل ما هو اللي أزال الجوع، إنما خلق الله الشبع أو شعور بالشبع عندما أكلت الطعام، ولا الطعام ما له أي دخل في هذا الشبع. طيب، وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظلم لم تظلم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجيمي. تذكروا مثل الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا كان الكلام الذي ستقوله خير بميزان الشرع، خير بميزان الشرع بمعنى أنه يترتب عليه مصلحة دينية أو ترتب عليه مثلا مصلحة دنيوية نافعة، تكلم. إذا كان ميزان الشرع يقول لك هذا الكلام الذي تريد تتكلم به ليس بخير، ماذا تفعل؟ تسكت. هذا مثال، وقص عليه بقية أعمالك وأقوالك. كل عمل تريد تقوله تفعله، كل كلام تريد تقوله زنه قبل أن تقدم عليه بميزان الشرع. إن قال لك الشرع والله هذا الفعل حسن جيد ومعروف وبر، اعمله أقدم عليه. إن قال لك الشرع أنه هذا منكر وباطل وسيء وشر، إذن اترك. بهذا تسلم إن شاء الله، وبهذا تفلح وتفوز. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجيمي. يعني لا تتوقف، أقدم عليه، أخلصه واصدق أصب وهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلمة. يعني سبحان الله، الشيخ في بعض الأبيات في هذه المنظومة وغيرها بعد من منظوماته يعني يجمع لك معلومات كثيرة يشحنها في بيت واحد. قدرة ما شاء الله من الله، يعني قدرة كلامية، عنده قدرة في التعبير، ويجمع لك الكلام الكثيرة والأحكام الكثيرة يضغطها في بيت واحد. أخلصه، يعني هذا الشيء الذي هممت به وشهد له الشرع بالحسن، يعني أنه عمل صالح كلام صالح، إذن بدأ صالح أقدم، وتلاحظ الأمور التالية: أخلصه يعني كن مخلص، واصدق كن صادق، وأصب أده على الصواب، وهضم يعني نفسك. كم أمر؟ أربعة: أخلصه واصدق أصب وهضم. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي. إيش ما علاقة البيت هذا باللي قبله؟ ها، تفسير وتوضيح، زيادة تفسير وتوضيح. هنا قال أخلص واصدق أصب اهضم، البيت اللي بعده قال أخلصه لمن؟ أخلصه لله، ليكن عملك لله عز وجل، لا تريد به رياء ولا سمعة. فمن عمل العمل لغير الله ابتداء، عمل لغير الله ما لم يعملوا لله أصلا، فهذا حال من؟ الذي لا يعمل إلا للخلق. هذا حال المنافقين، قالوا لا إله إلا الله، صلوا صاموا حجوا جاهدوا مع الرسول أو مع غيره، لكن لا يريدون بهذا العمل وجه الله من قريب ولا بعيد، يريدون خداع المسلمين حتى تسلم لهم رؤوسهم، حتى يتمكنوا من التأثير على المسلمين من الداخل. فهذا حال المنافقين نفاقا أكبر والعياذ بالله. طيب، عمل العمل لله وفي نفس الوقت لدنيا، لمدح لكذا لكذا، يعني في نفس الوقت النيتين وش فيها؟ النيتين مشتركة، يريد الأجر ويريد المدح، يريد الأجر ويريد الدنيا. هذه النية وش فيها؟ هذه النية محبطة لما خالطته من العمل الأول، هذاك عمله محبط لكل أي لكل عمله. طيب الثاني هذا قال يعني يصدق في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، عمل عملا يعني لي لله عز وجل أشرك معي فيه غيري، لأن الشركة معناته أنه لونية في الله عز وجل، ولا ما صارت شركة صح ولا لا؟ طيب من عمل عملا أشرك معي فيه غيري يعني نوى به الله ونوى به غير الله، تركته وشرك. وفي اللفظ الآخر اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم من جزاء، يعني لن يجازوك الخلق، لن يعطوك حسنة، لن يدخلوك جنة، لن ينقذوك من نار، فلا ينفعك من العمل إلا ما أردت به وجه الله. عملت العمل لله سبحانه وتعالى يعني أصل نيتك لله ما تريد غير الله، في أثناء العمل طرأت لك نية سيئة، دخل واحد عليك وانت تقرأ قمت تزين صوتك ترتل وتصلح وكذا حتى تراي أو تسمع تبغى يسمع صوتك، هذه النية خطيرة، هذه النية خطيرة، إن كففتها وجهدت نفسك واستعذت بالله من الشيطان نجوت والحمد لله، وإن تمادت معك النية إلى نهاية العمل فأنت على خطر، أنت على خطر، قد يكون هذا العمل كله راح وقد يكون يعني نقص من أجره وثوابه. أخلصه لله واصدق، واصدق في هذه النية في هذه الإرادة. وأصد يعني اجعل هذا العمل موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل ما يصلح إلا بشرطين، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا كما يقول فضيل بن عياض، لا يكون يعني العمل صالح حتى يكون خالصا ويكون صوابا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إيش العمل الحسن؟ أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، خالص لله هذا في القصد وخالص في المتابعة هذا هو الصواب. وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي، اهضم نفسك يعني لا تعجب بعملها، لو قمت الليل كله، لو صمت النهار في الحر الشديد، لو جاهدت حتى تقطعت قطعة قطعة، لا تعجب بعملك، بل انظر لها نظر المقصر، نظر المعترف بخطأه، نظر الشاكر لنعمة الله، تستحضر أن العمل هذا الذي وفقت إليه إنما هو نعمة من الله تفضل بها ربك عليك. لا تعجبن به يحبط، الإعجاب بالعمل يحبط العمل. إحباط العمل يعني أحيانا العمل يحبط، حين نعرف أنه الشرك الأكبر ماذا يفعل بالعمل؟ يحبط العمل كله. الرياء الأصغر يحبط ما خالطه من العمل، يحبط ما خالطه من العمل، صليت صلاة فيها رياء بطلت هذه الصلاة لكن عملك كل الباقي لا، هذا الفرق بين الأصغر وبين الأكبر. وينبغي يعني للمسلم أن يحذر على نفسه من الرياء حذر شديد، ولا سيما إن كان من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح، لأنه أكثر ما يبتلون بالرياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم، ويخاطب من؟ خاطب الصحابة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، فهو سريع التسلل إلى قلوب الصالحين إذا لم ينتبهوا لأنفسهم. فقلنا إذن الشرك الأكبر محبط للعمل كله، الشرك الأصغر يحبط ما خالطه من العمل. أحيانا يحبط العمل الصالح إذا وزن بسيئاتك بالموازنة، فعندك أعمال صالحة وعندك أعمال سيئة، إذا غلبت سيئاتك حسناتك وش صار على الحسنات؟ ذهبت، لأن السيئات يمحى بها حسنة، فتوازن حسناتك وسيئاتك تظهر النتيجة، وإذا سيئاتك أكثر قد غلبت وفاقت عدد حسناتك فيذهب أجرك وتبطل حسناتك، واضح هذا؟ فإذا الإحباط إما أن يكون يعني إحباط بالموازنة لما توزن الحسنات مع السيئات، وقد يكون الإحباط يعني بالشرك الأكبر للعمل كله أو بالشرك الأصغر لما خالطه من العمل. تذكرون في أول سورة الحجرات ها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جاءت في سياق معصية من المعاصي ما هو شرك، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، خشية أن تحبط أعمالكم، أن تحبط يعني خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تشعرون. فهذا يعني قد يصدر من مؤمن يكون صوته مثلا عالي ولا كذا بطبيعته أو في حالة غضب أو شيء فيرتفع صوته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا العمل منه شرك، لكن قد يحبط العمل إذا قورنت هذه السيئة بما عنده من الحسنات. ولا لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم، يعني لا تره شيئا إذا قارنت بين عملك الصالح وبين ذنوبك وبين ذنوبك، لا تعجب بعملك وأنت تقارنه بما معك من التقصير في الطاعة، لا تعجبن بعملك وأنت تقارن بما معك بما عندك بما من الله عز وجل عليك من نعمه وآلائه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال وحيث كان من النهي اجتنبه وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. إذن بالنسبة للأوامر افعلها، اتق الله عز وجل، قم بها قدر ما تستطيع، والنهي اجتنبه اجتنابا نهائيا كليا. طيب الله عز وجل نهاك عن معصيته وهو يعلم أنك ستعصيه، كل بني آدم خطاء، لكن من رحمة الله عز وجل أنه فتح لك باب التوبة والإنابة والرجوع إليه عز وجل، فجعل لك باب واسع باب عريض مفتوح للتوبة، لا يغلق هذا الباب إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، هذا توقيت عام بالنسبة لك أنت يا عبد الله يا أمة الله، ينقطع هذا تنقطع هذه المهلة بوصول الروح إلى الحلقوم. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم اللي هي حالة الغرغرة فهنا انقطع باب التوبة، قبل ذلك المجال مفتوح، المجال مفتوح أمامك تتوب لو بلغت ذنوبك ما بلغت، شرك ولا دون الشرك، من تاب تاب الله عليه، فلا تقنط ولا تيأس من رحمة الله. الرجل الإسرائيلي قتل 99 نفس ظلما وعدوانا، وبعدين بدأ يستفيق، بدأ يراجع نفسه ويحاسب نفسه، فيبغى يتوب يبغى يصلح، سأل لي توبة لي توبة، دلوا على واحد الناس يحسنون فيه الظن يحسبونه من أهل العلم وكذا والفقه، دلوا على عابد صح كثير العبادة لكنه إيه؟ لكنه جاهل ما عنده علم بدين الله، فلما سأله قال له قتلت 99 نفس وجيت أتوب، العابد هذا استعظم الجريمة الجرائم هذه سجل حافل بالجرائم، قال له والله ما يغفر الله لك ما يغفر الله لك يا مجرم 99 نفس، الحين ذا جاك تائب وجاك نادم بدل ما تفتح له باب الأمل في الله عز وجل تسكر عليه ما يغفر الله لك. فكان الرجل يعني يائس كذا لحقه كمل بول 100 عشان يكون العدد تمام، ثم خرج، لكن نفسه ما زالت تؤنب ويبغى يتوب. سأل الناس دلوا على عالم، شوف البركة، بركة العلم، بركة العلم، دلوا على عالم. لما راحوا سأله قال له من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ودله على ما تصح بتوبته وتكمل بتوبته أنه يخرج من هذه البلدة ويذهب إلى بلدة فيها قوم صالحون يعبد الله معهم. وفي الطريق أدركه الأجل، ومن حكمة الله عز وجل أنه أرسله، نزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد تقبض روحه لما فعل، وملائكة الرحمة تريد تقبض روحه لأنه في طريقه إلى التوبة. اختصموا، أرسل الله إليهم ملك فحكم بينهم بأن يقيسوا من مكان وجوده الآن إلى الأرضين، إن كان أقرب للأرض الصالحة قبضته ملائكة الرحمة، أقرب للأرض الفاسدة السيئة قبضته ملائكة العذاب. فأوحى الله لهذه تقاربي ولتلك تباعدي، فقاسوا فطلع أقرب بيسير لعله بالشبر إلى الأرض الصالحة، فقبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة بفضل الله أولا، ثم ببركة إيش؟ ببركة توجيه ذلك العالم. فالعلماء يحيي الله عز وجل بهم القلوب ويصلح بهم أحوال العباد إذا قاموا ونصحوا وبينوا اجتهدوا. قال وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، إيش قال بعدها؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف العلاقة بين الجملتين، الجملة الأولى يأمرك فيها بالتقوى حيثما كنت، سرا جهرا ليلا نهارا في بر بحر أي ما في كل وقت عليك أن تتقي الله. والله عز وجل يعلم من العبد أنه ضعيف، لابد يحصل منه إيه؟ الزلل والخطأ والعصيان، فتح له باب للإصلاح، فقال إيش؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحو. أنت احرص على التقوى، لكن إن زللت فأتبع تلك الزلة تلك المعصية بالحسنة. الحسنة تختلف باختلاف هذا الذنب، إن كانت السيئة هذه شرك فدواؤها وعلاجها إيش هو؟ التوحيد، لابد تعود للدين للتوحيد. إن كانت هذه السيئة كبيرة من الكبائر لابد من التوبة، إن كانت هذه السيئة صغيرة من الصغائر فالتوبة أو الأعمال الصالحة تمحوها بإذن الله. فالشاهد من هذا أنه الشرع يأتي أحيانا يعني بالأمر بالتقوى ثم الأمر بما يعالج الخلل لو حصل نقص في موضوع تقوى الله عز وجل. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، لأن الندم توبة، توبة ما فيها ندم ليست توبة، ليست توبة، لابد من الندم. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم. يعني هذا يدعوك إلى محاسبة نفسك، والأصل في المحاسبة قول الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. وهذه المحاسبة ليس لها وقت يا عباد الله، ليس لها وقت، ما في وقت محدد في السنة ولا في الشهر ولا في الأسبوع تحاسب نفسك، لا، حاسب نفسك كل يوم إن قدرت. الحين يعني المفهوم الشائع عند الناس إن المحاسبة تكون يوم 29 واليوم 30 إيش؟ ذي الحجة، يوم 30 ذي الحجة هذا يوم المحاسبة. ولهذا شوفوا خطب الجمعة، يعني آخر جمعة في العام الهجري، آخر جمعة في العام الهجري، تعالوا شوفوا الخطبة والرسائل الحين مع جت التويتر والواتساب وغيره، خلاص أوشكت صحيفة عام أن تطوى و فحاسب نفسك وراجع. طيب من اللي قال إن يوم 30 ذي الحجة تطوى صفحة هذا العام؟ من اللي قال هذا؟ في آية؟ ما في. في حديث؟ ما في. طيب من وين جاء؟ أصلا يعني بداية العام الهجري بواحد محرم وانتهاءه بآخر ذي الحجة، متى صار هذا؟ متى؟ في زمن عمر، في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قبل زمن عمر ما في تاريخ، يعني تاريخ بالشهور إنما كان التاريخ بالأحداث، عام الفيل، عام بدر، عام كذا، بالحوادث كذا، هذا التاريخ عندهم. فلما جاء عمر وتوسعت الدولة وكبرت أمور الدولة، أراد أن يضبط الأمور ويجعل للمسلمين تاريخ، فاتفقوا على أنه بعد ما ينتهي الناس من الحج ويتفرقوا كذا، يبدأ بمحرم عاما جديد، يبدأون عاما جديدا، فاتفقوا على هذا. فجاءوا الناس وركب على أنه مدام أنه هذا عام هجري وأنه انتهى، أنه معناته أنه في صحيفة للعمل تبدأ من واحد واحد وتنتهي 30/12، وعليك في يوم 29/30 تحاسب نفسك. لا، وراح وزودوا حاجة بعد، يعني أول كان نسمع المحاسبة في 30/29/12، بعدين قالوا اختم عملك عامك الهجري بصوم. ها، صارت هذه شفناها، اختم عامك الهجري بصوم، في يوم 30 واللي يوم 29 ذي الحجة خلك صايم. ليش؟ عشان تطوي الصحيفة وتختم الصحيفة وانت صايم. وهكذا البدع شيئا فشيئا. بكرة يمكن يسووا لنا خلي يوم مناحة، تقعد تبكي على سنة اللي راحت وتقصيرك فيها وإلى آخره. البدع إذا انفتح بابها ما يتسكر، وتبدأ بدع صغيرة ويراها الناس يعني جيدة وزينة وما فيها مشكلة، لكن مع الأيام مع السنين تكبر إلى أن تصل إلى أمر ما كان تخطر على البال. يعني يمكن لو قلنا أنه أول واحد سوى بدعة المولد النبوي بحسن نية مثلا، ما يمكن خطر في باله في أول الأمر أنه بيصير مثلا في احتفالات المولد بيصير فيها رقص، ويصير فيها شرب، ويصير فيها اختلاط رجال ونساء، ويصير فيها فحش، ويصير فيها، يمكن ما خطر هذا على باله أبدا. لكن الشر يعني كما يقال مثل كرة إيه؟ كرة الثلج، أول ما تبدأ من القمة صغيرة ويلا كل ما نزلت كبرت إلى أن صارت زي الجبل. هكذا البدع شرر، زي شرارة النار، تبدأ صغيرة ثم تكون نارا كبيرة محرقة. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقامي. فحاسب نفسك يا عبد الله قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن. فإن زكت وجدت نفسك زكية وطاهرة فاحمد الله، فاحمد المولى مطهرها، هذه نعمة من الله من بها عليك. وجدت نفسك بحمد الله غاض بصرك وعفيف فرجك وعفيف لسانك وقائم بالصلاة والزكاة والحقوق التي عليك، قائم بهذه الأشياء، أحمد الله، هذا من الله سبحانه وتعالى، لا تغتر، هذا فضل الله عليك. فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدم، يعني هذه نعمة تحتاج منك إلى شكر حتى تدوم، حتى تزيد، حتى تثبت. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمزكي هو الله، ولولا فضل الله عليكم ها ما زكى منكم من أحد أبدا. فالله عز وجل هو المزكي، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وأيها الأخوة، يعني بعض طلبة العلم شوفوا يكون حريص على أن يجمع أكبر قدر ممكن من التزكيات، حريص يجمع له تزكية من هنا وتزكية من هنا وتزكية من هنا، ويجمع عنده في ملف وخلص، ويعرض هذه التزكيات على الناس وعلى إخوانه وعلى أصدقائه، ولا ينزلها في النت ولا غيره. المهم أنه أهم شيء عنده حصل على تزكية. والله هذه التزكية لن تنفعك عند الله، واضح ولا لا؟ إذا لم تكن عاملا بعلمك ما تنفعك، لا تنفعك هذه التزكية إذا لم تكن فعلا واقعك يصدقها. يعني افرض الشيخ قال نعرف فلان الفلاني بأنه رجل صالح وطالب علم وأنه مخلص وأنه وقاف عند حدود الله وهو إلى آخره بما رأمه. طيب وأنت في نفس حقيقة الأمر لست كذلك، تقول في الله عز وجل في دين الله ما لا تعلم، وما تعمل بعلمك، ولن تخاضع للحق، ولن تماشي على قانون السلف، وتقرر عقائد ما هي طيبة، ينفعك تنفعك تلك التزكية؟ والله لو 100 تزكية ما تنفعك. فالذي يزينك هو ويزكيك هو عملك، عملك الصالح هذا الذي فعلا يزكيك. أما الشهادات تزكيات إجازات، وممكن تقدم عن الكلام المؤلف في الدرس الماضي، هذا كله ما ينفعك. فاحرص على أن تكون صادق، صادق سرا وجهرا. وإن عصت، وإن عصت فعصها، يعني إن عصت نفسك أن تستجيب لله، إن عصت نفسك أن تقوم بالطاعة، إن عصتك نفسك ولا تريد تترك المعصية فاعصها، اعصي نفسك الأمارة بالسوء واعلم عداوتها. النفس هذه فيها شر، أعوذ بك من شر نفسي، شر نفسك هذه فيها شر، لأنها تدعوك إلى المعصية، تتثاقل عن الطاعة، وهذا في مضرتك، فيه مضرتك. ولهذا انظر النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك. يعني ذكر بعض أهل العلم في هذا، ليش تحب الرسول أكثر من نفسك؟ يعني اجتهاد، قالوا لأن الرسول لا يأمرك إلا بما فيه خير لك، ونفسك التي بين جنبك قد تأمرك بالخير وقد تأمرك بما يضرك، فالرسول أنصح لك من نفسك، خير لك من نفسك، لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر، نفسك قد تأمرك بالشر وقد تنهاك عن الخير. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم، يعني مما يعينك على الاجتناب المعاصي أن تنظر في عواقب المعصية، أن تنظر في عواقب المعصية. لا خير في لذة من بعدها، من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. فالنفس مثلا تدعوك إلى لذة، إلى شيء محرم، ذكرها بأنه عاقبة هذه الملذة المحرمة إلى نار، إلى نار جهنم. إذن ليش أتقحم في نار جهنم من أجل لذة عابرة؟ كذلك انظر إلى العقوبات التي ذكرها الله في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، مما أنزله على من عصاه وخالف أمره. في سورة المزمل يقول سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إيش الفائدة من هذه الآية؟ يعني أنتم إن عصيتم رسول الله سنعاقبكم كما عاقبنا من؟ كما عاقبنا فرعون. إن عصيتم سنعاقبكم كما عاقبنا فرعون. وأنت يا عبد الله إن عصيت الله عز وجل فالله عز وجل قادر على عقوبتك، عقوبة عاجلة أو عقوبة آجلة أو الثنتين جميعا. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا ذنوبا أو ذنوبا يمكن بالفتح لعلها أقرب، وحاذر ذنوبا من عقابهم، يعني أن يصيبك نصيب من العقوبة التي أصابته. فالذنوب النصيب، الذنوب النصيب، والذنوب الإثم. ثم قال: والزم صفات أولي التقوى التي بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. مما يعينك على تقوى الله عز وجل أن تنظر، أن تنظر في حال المتقين الذين سبقوك، كيف أكرمهم الله وعزهم الله وجعل لهم لسان صدق وذكرا حسنا، وكيف الله عز وجل يسر أمورهم، كيف رفعهم وعلى شأنهم. فهذا مما يعينك على تقوى الله، فتقتدي بالصالحين في أقوالهم، في أفعالهم، في هديهم. ثم قال: وقنت وبين الرجاء وقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. يأمر طالب العلم أو يوصيه بالقنوت. إيش هو القنوت؟ القنوت المداومة على الطاعة، الاستمرار في الطاعة. والقنوت يأتي في النصوص الشرعية بمعنى طول القيام في الصلاة، طول القيام في الصلاة. ويأتي في النصوص أيضا بمعنى السكوت في الصلاة وعدم الكلام، عدم الكلام. كان أول يتكلمون في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة بعدين منعوا من ذلك وأمروا بالإقبال على صلاتهم. وقنوت يعني داوم على الطاعة، داوم على الطاعة. وبين الرجاء والخوف قم أبدا، يعني اجمع بين الخوف وبين الرجاء. الخوف من عقوبة الله، والرجاء الطمع فيما عند الله من الثواب والنعيم. اجعل عملك قائم على الأمرين، خوف ورجاء. لا تغلب الرجاء فتقع في الاغترار وطول الأمل فتهلك، ولا تغلب الخوف فيصيبك الياس والقنوط من رحمة الله فتهلك. إيش هو الخوف المطلوب؟ قال فالخوف ما أورث التقوى. الخوف من الله المطلوب شرعا أن يكون عندك خوف يحجزك عن معصية الله، كما في دعاء القنوت: ومن خشيتك ها ما تحول به بيني وبين معصيتك. فالخوف المحمود هو الذي يحول بينك وبين المعصية، هذا الخوف المحمود. طيب، فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم، يعني هجر المعصية وأصحاب المعصية. فهذا هو الخوف المطلوب المحمود شرعا، الخوف الذي يحجزك عن معصية الله. كذا الرجاء ما على هذا يحث، والرجاء المطلوب هو الذي يدعوك أيضا للعمل الصالح. الرجاء المحمود، الرجاء المطلوب هو الذي يحثك ويرغبك في العمل الصالح. أنت لا لو لم ترجو الله عز وجل أجرا ومثوبة في طلب العلم تطلب، إيش اللي جابك لطلب العلم؟ ترجو الثواب من الله. سمعت النداء للصلاة قم تصلي، إيش اللي خلاك تقوم تصلي؟ تطمع في ثواب الله. دخل رمضان تصوم، ترجو الأجر والمثوبة من الله. فإذا الخوف الذي يحجزك عن المعصية، عن ترك الواجب، الرجاء المطلوب هو الذي يحثك ويرغبك في الطاعة في العمل الصالح. لكن يجي واحد ويقول أنا عظيم الرجاء في الله، في ثواب الله، لأن الله كريم ولأن الله حليم ولأن الله غفور ولأن الله ودود إلى آخره، وبهذه الحجة يترك الطاعة وبهذه الحجة يفعل المعصية، هل هذا الرجاء المحمود؟ هل هذا هو الرجاء المحمود؟ لا، الرجاء المحمود أن تعمل العمل الصالح وترجو ثواب الله، ولكن كما تقدم أيضا بدون اغترار بعملك، بدون اغترار بعملك. فيقولون الخوف الرجاء مثل جناحي الطائر، مداما صالحين وتامين فإن الطائر يطير، تمكن من الطيران باعتدال واستقامة. فإذا صار عنده واحد من الجناحين مكسور ولا مشلول ولا كذا سقط وهلك. فأنت إن غلبت الخوف تغليبا تاما دخل إلى قلبك القنوط واليأس من رحمة الله. مثل هذاك لما يأسوا قتل كمل بالمئة لأنه يأس من رحمة الله. وإذا غلبت حسن الظن أو الرجاء وغلب عليك وقعت في التقصير والتفريط والإهمال في الطاعات. ولهذا نجد قاعدة الشرع الجمع بين الترغيب وبين الترهيب: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إيش بعدها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. ترغيب وترهيب. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إيش بعدها؟ سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جمع بين الترغيب والترهيب حتى يكون عندك خوف يمنعك من المعصية، عندك رجاء يشجعك ويحثك على الطاعة. الخوف إن زاد أفضى للقنوط. قنوط، تقنط من رحمة الله، خلاص تيأس من رحمة الله. وإذا الواحد قال لشيطان أنت ما عاد لك أمل في رحمة الله، إذن سيواصل في العصيان والتمادي في الباطل. كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طيب كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب فلا نفرط فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم فاستقم كما أمرت. وأهل السنة والجماعة دائما في المسائل في المنطقة الوسط بين الضلالتين بين ضلالة إفراط وبين ضلالة تفرط. شوف أبواب أهل السنة وأبواب العقيدة أبواب الدين أبواب الدين في الإيمان في الصحابة في القدر في كذا في كذا تجد أنهم دائما وسط حسن بين سيئتين. ومثل ما أمر الرحمن فاستقم كما أمرت. ثم قال سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودومي. سدد يعني احرص على السداد على إصابة الحق. إذا لم تتمكن من إصابة الحق بعينه كن قريبا من الحق فاتقوا الله ما استطعتم. سدد وقارب وهذا جاء في الحديث سددوا وقاربوا. وأبشر إذا اتقيت الله ما استطعت أبشر فأنت على خير. قوله استعن بغدو وبالرواح وأدلج هذا يشير إلى الحديث المخرج في الصحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالغدوة وبالروحة وشيء من الدلجة أو الدلجة لكن الأكثر والأشهر بالضم الدلجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشبه العبد في هذه الدنيا في طريقه إلى الله عز وجل بالمسافر. كم بقي بيت في المنظومة؟ عشرة يعني بعد المغرب فيه جلسة. ها الشيخ أحمد مو جاي بعد المغرب يعني كل دقيقة ببيت. ها طيب أنا كلمت الشيخ أحمد إنه ينادي الشيخ أحمد بازمو ليجي بعد المغرب. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشبه العبد هذا في الدنيا في عبادة لله عز وجل بالمسافر. المسافر الذي يريد يقطع المسافة يختار الأوقات المناسبة للمشي في أول النهار الجو ما زال بارد مريح له ومريح لدابته حتى إذا اشتد الشمس حمي الوقت ماذا يفعل؟ يستريح. وإذا خف وطأة الحر وكذا وارتاحت دابته استأنف المشي حتى يأتي الليل ويظلم فيحتاج إلى النوم والراحة والسكينة يطمئن. إذا جاء آخر الليل بعد منتصف الليل انطلق ومشى حتى أيضا يقطع مسافة في طريقه. هذا المسافر لو مثلا طول في الاستراحة جلس يستريح 23 ساعة في اليوم متى بيوصل؟ لن يصل. وإذا شد على نفسه من أول ما انطلق ما في راحة ما في جلوس ما في شيء ماذا سيحصل له ولدابته؟ يتعب هي بتتعب يمكن تمرض يمكن يتعصب وبلسان حال يقول والله ما عاد تتحرك تقول بلسان الحال ينزل لها يدفها يضربها ما هي فايدة خلاص لأنه أهلكها جوعا أهلكها عطشا أهلكها بالمشي. ولهذا قال بعض السلف المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه ولا ظهرا أبقى معه عصا وقاعد يخبط في الدابة هذه يبغاها تمشي حيت لا تمشي أبت لا تمشي لأنه يعني بالغ في إتعابها وفي إجهادها وفي إلحاق المشقة والنصب بها فما استفاد شيء تعطل الدابة وذهب عليه الوقت ورفاقه مشوا تركوه. ف فهكذا أنت يا عبد الله، قلبك هذا مسافر إلى الله، والدابة اللي راكب عليها هو هذا البدن، فعليك بالقصد والتوسط والاعتدال في مسيرك إلى الله عز وجل. اجتهد في وقت النشاط، وقت الإقبال على الطاعة، وإذا وجدت هذا البدن بحاجة إلى الراحة فارح، وبعد ما يستريح استأنف أيضا طريقك إلى الله عز وجل حتى تصل. وبعض العلماء يقول هذا الحديث مو من باب التشبيه، وإنما هو من باب يعني الحث على أن تذكر الله وتسبح وتستغفر وتولي الأول النهار، وتذكر الله وتستغفر وتسبح في آخر النهار، وفي آخر الليل ماذا تفعل؟ وشيء من الدلجة، يعني تعبد الله في آخر الليل بصلاة بوتر بدعاء، تستغل ذاك الوقت. والأمرين محتملة، سدد وقارب وأبشر واستعن وبالرواح وأدلج قاصدا ودمي. فالمقصود أن المسلم يبني أمره على التوسط وعلى الاعتدال، لأنه المبالغة تدعو إلى الانقطاع، فإن الله لا يمل حتى تمل. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيته، بيت عائشة، وعندها امرأة، فقال من هذه؟ سأل الرسول من هذه المرأة؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني هذه المرأة تخبرني عن شدة اجتهادها في الصلاة وكثرة صلاتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه، يعني هذا اسم فعل بمعنى كف عن الشيء، اترك، يعني اتركي يا أمة الله، اترك المبالغة الكثيرة في الصلاة، مه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تمل. يعني إذا إرهاق النفس، إرهاقها وإجهاد النفس سيؤدي إلى الانقطاع عن الطاعة، وإذا انقطعت عن العبادة انقطع عنك إيش؟ الأجر والثواب، انقطع عنك الأجر والثواب. فخذ بنفسك يعني بالتي هي أحسن، وقليل مستمر خير من كثير منقطع. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسام. المنبت المنقطع، يعني لا تكن كسلان. الكسل ما هو الكسل؟ الكسل ضعف في الإرادة، الكسل ضعف في الإرادة، والعجز ما هو؟ ضعف في القدرة. العجز ضعف في القدرة، فلان عاجز ما يقدر يصلي قائم، ما عنده قدرة. والكسل ما هو؟ جسمه تمام صحيح معافى، لكنه ما يقوم للصالحات لأنه إرادته للخير إيش؟ ضعيفة. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الاستعاذة من الأمرين، من العجز ومن الكسل، من ضعف القدرة ومن ضعف الإرادة. طيب، فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسعادة. فالكسول محروم من الخير، والمبالغ المتجاوز الحدود أيضا سيحرم من الاستمرار في الخير. أذان. ودم على الباقيات الصالحات وحوقل واسأل الله رزقا حسنا مختتنا، يعني داوم على الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ ها، كل الطاعات باقيات الصالحات، ولكن من أهم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وعود لسانك، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. واللي منكم يعني أدرك الشيخ بن باز الله يرحمه، أو سمع بعض تسجيلات له، يعني يجد لسانه كان دائما الذكر. يمكن لو تتابع بعض حلقات نور على الدرب، يعني تو المقدم يقدم، لو تنتبه في الصوت تجده سبحان الله مشغول، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دائما سبحان الله هذا على لسانه لا يكاد يفتر عنه. ودمع الباقيات الصالحات وحوق، يعني قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز، كنز عظيم. واسأل الله رزقا حسن مختتم، يعني اسأل الله أن يرزقك حسن الختام، لأن الأعمال ذي بالخواتيم. وضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. ها أذن تفضل شيء. وتفوض الأمر إلى ربك عز وجل وإلى حوله وقوته. ومعنى لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، لا تحول لك من حال إلى حال، ولا قوة لك على فعل شيء أو ترك شيء إلا بمعونة الله عز وجل لك. واسأل الله رزقا حسن مختتم، أن يرزقك الله حسن الختام، لأن العبرة بالخواتيم، وأحسن الخاتمة أن يختم لك وأنت على السنة، أن يختم لك وأنت على السنة موحدا سنيا تعتقد ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم، يعني أنت فقير إلى الله محتاج إلى الله، فأكثر أكثر من دعائه والضراعة بين يديه أن يوفقك في العلم وفي العمل وفي كل شأن من شؤونك، فهو المجيب القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بدعوات توجه بها إلى الله، فقال يا رب يا حي يا قيوم مغفرة، يعني أسألك وأرجوك مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلمة. يسأل الله التوفيق في أقواله وفي أفعاله وفي أعمال قلبه واعتقاداته. بعدما دعا لنفسه دعا لدين الله عز وجل فقال وأعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، يدعو للدين بالنصرة ولأهل الدين بالنصرة. وأنصار الدين حقا هم أهل السنة والجماعة، هم أنصار الله. واقسم بباسك ربي حزب خاذله، حزب الشيطان الذين يكيدون لهذا الدين، ورد كيد الأعادي في نحورهم. يسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين، يكفي الإسلام وأهله شر أعدائه، كما كان النبي يدعو اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم. قوم صالح، يعني دمر أعداءك كما دمرت أعداءك السابقين. ومنهم قوم صالح الذين عقروا الناقة ظلما وعدوانا فعاقبهم الله وأهلكهم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم، فإذا رأى الناس ما نزل به من العقوبة اعتبروا واتعظوا وأقلعوا عن محاربة الدين. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. ختم هذه المنظومة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لناظم هذه المنظومة الشيخ أحمد الحكمي رحمه الله، وأن يجزي الشارح الذي شرح هذه المنظومة، واستفدت كثيرا من شرحه، وهو شرح مطبوع وموجود وحجمه أيضا معقول. كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر جزاه الله خير في شرحه لهذه المنظومة والتعليق عليها. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الدروس في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن نتجاوز عما حصل من الخلل والخطأ والتقصير، إنه جواد كريم. وأعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.